بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من الرسائل هذه الدورة المباركة 33 بعد 100، وهي بعنوان جناية التميع على المنهج السلفي لفضيلة الشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة في المنهج. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المادة هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة عرضت على فضيلة شيخنا أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري وفقه الله، فتفضل حفظه الله ورعاه بالإجابة عليها، فشكر الله له جهده وجهاده. السؤال الأول: يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب،
انتبه لأن هذه يا أخواني الأسئلة والأجوبة فيها أكثر ما يحتاجه الشباب، خصوصا الإخوة الجدد، انتبه بارك الله فيكم، فيأتيك أسئلة وأجوبة تغنيك عن كثير من الأسئلة والاستفسارات. نعم.
يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ، بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز، مجالسة كل الناس، فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ الجواب:
يعني إذا قيل لهم لا تجالسوا الأحزاب، قال الشيخ ابن باز كان يجالس الإخوان وجالس التبليغيين وجالس كذا وكذا وكذا. نعم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول: سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام جهبذ وعالم قوي، راسخ في المنهج رسوخا عظيما، ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصرابته في الحق، فإنه يهابه كل أحد، فإنه يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدعة. الأمر الثاني: نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق، وأنه لا يخاف في الله لوم تلائم، يقول الحق ويصدع به مع الحكمة والموعظة بالتي هي أحسن. الأمر الثالث:
نعم، هذا معروف في شيخنا ابن باز، فأنتم إذا قلتم نقتدي بالشيخ ابن باز فإنه كان يجلس معه الإخوان والتبليغيون، فاعلم أن الشيخ ابن باز ما كان إلا صديعا بالحق، فهو الذي سئل رحمه الله تعالى عن الإخوان والتبليغيين هل هم من 72 فرقة أم لا، فقال الشيخ: نعم، هم من 72 فرقة. فهذا هو الشيخ، وهو الشيخ نفسه الذي حضر من كتب سيد قطب لما اطلع على بعض ما فيها وقال: هذا مسكين ضايع في التفسير، وقال: ينبغي أن تحرق كتبه. ولما اطلع على موضع طعنه في موسى عليه السلام قال: هذه ردة مستقل. هذا ابن باز يا سيدي، هذا هو ابن باز، لكنهم يتلونون ويأخذون بعض الأمور ويتركون بعض. أولا المجالسة، حتى لو كان دخل على الشيخ ابن باز بعض هؤلاء وكذا، فهذا إما أن يعلمهم الشيخ أو لا يعلم عن منهجه، ومن كان يعلم عن منهجه شيئا فإنه كان ينصحه، ونصائح الشيخ معروفة، نصح عبد الرحمن عبد الخالق لما تكلم في علماء مكة نصح ورد عليه، ونصح القرضاوي ورد عليه، ما كان الشيخ يترك أبدا، كان الشيخ صداعا بالحق. هذه وقائع: رد على القرضاوي، رد على عبد الرحمن عبد الخالق، حكم في الإخوان، أمر بتمزيق كتب سيد قطب وكذا، كل هذا فعله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الشيخ لو جلس معه واحد فإنه كان ينصحه. أنت الآن مثلا على سبيل المثال، لو واحد مثلا جاء إخواني الآن مثلا ودخل عندي يجلس ويقول مثلا أنا عندي كذا أو هو إخواني ونصحته أنا في المنهج وكذا، هل يقال مثلا بأن أنا أجلس الإخوان ولهذا إذن آكل وشارب؟ إخواني بارك الله فيكم، فرقوا بين مسألتين: بينما نهى عنه السلف في مجالسة البدعة وهاء، والقصد منه أنك لا تجلس هؤلاء فتكون أكيلة وشريبة وساكتا عنه ومخادعا ومصاحبا، فهذا لا يجوز. وبين أن تجالس للنصيحة فأن تدخل عليه لنصحه، أن تستقبله لنصحه، فإن استجاب فالحمد لله، وإذا ما استجاب تقطع علاقة، فهذا ما اعترض عليه أحد. فالنبي كان يعرض نصيحة القبائل، ولا زال أهل العلم يعرضون الحجج على الناس. فأن تجالس وحيدة للنصح هذا لا بأس، أما أن تجالس المبتدع فتكون أكيلة وشريبة ويكون هو مدخلك ومخرجك ومن شاك إليه، فاعلم أنك منه وهو منك ولو لم تكن على طريقتي وفكر. واحد سلفي يماشي أهل البدع، يدخل ويخرج ويأكل ويشرب، هو منهم ولو خطب بالسلفي على هذا المنبر. طيب الدليل من كلام السلف، قال بعضهم من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، مهما تخفي أنت لو سلفي لا تجالس هؤلاء مؤكلا ومشاربا وكذا وكذا، لكن تنصح تبين، تروح تزوره هناك لتبين له، ترجو فيه خيرا ليلة اثنين ثلاثة ملاش حد، ممكن أول ليلة كسرت عنده شبه، الليلة اللي بعدها. فلا ينبغي أن يستدل واحد بهذا بهذه المجالس ويقول كان يجالس، لا، في فرق بين مجالسة تؤكل وتشارب ومجالسة للنصيحة. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، واحد. اثنين، كانوا يحكمون على الرجل بصحبته، عن المرء لا تسأل ولكن سأل عن قرينه يعرف به. ثلاثة، سفيان الثوري لما سأل عن الربيع فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدر. فانت لا تأتي بقى تقولي ابن باز وكنا نجد، صحيح ابن باز رحمة الله عليه كان رجلا مهابا يقيم الحجج وينصح وكذا وكذا، وكان صابرا رحمه الله في هذا، لكن ما كان يجامل أحدا أبدا، من أصدع الناس بالحق شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله، لكن برحمة ولين وطريقة عرض. نعم،
الأمر
الثاني، فالذين يقولون ابن باز وتشدقون به الليل والنهار، هل أخذتم بكلام ابن باز في سيد قطب؟ هل أخذتم بكلام ابن باز في عبد الرحمن عبد الخالق؟ يقول الشيخ ابن باز وكان رحيما، طيب خذوا بكلام ابن باز، يلا خذوا به. نعم،
الأمر الثالث، من جلس شيخ رحمه الله مجالسة مستفيضة وخبر حاله فإنه يعرف عنه زجر بعض المخالفين بأسمائهم وأمام الملأ، فقد بلغنا قوله لبعضهم يا فلان اسكت فإنك فتان، وقال لبعض أهل العلم هذا ليس بصحيح الصواب كذا. وبهذا يظهر للمنصف أن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء مجالسة مجردة عن نصح وبقوة وبشدة.
إيه نعم، يبقى إذن مجالسة بإيه؟ بشدة وقوة. نعم،
كما أنه وإن كان يجالس بعض الناس لكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. وبهذا عرفتم أن هذه المقولة هذا هو منهج شيخ عبد العزيز، مجالسة كل الناس أنها ليست على إطلاقها، أو أن لا نسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق، أو أن لا نسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق. وشيخ رحمه الله هو إمام مقصود من جميع الناس، ليس من داخل المملكة العربية السعودية التي هي بلده فقط، بل من جميع أنحاء الأرض، فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه.
نعم يا أخواني، كل الدعاة في العالم مرتبطون بابن باز، يأتي وينصح ويعرضون عليه أمورهم ومشاكلهم، فقد يجهل بعضهم وقد يعلم ويناصح ويريد أن يجمع الأمة، هذا عند ابن باز رحمه الله. نعم،
فلابد أن تكون
له، أنت يا سيدي ما فعل ابن باز ولا أحد ينتقدك، انصح هذا وانصح ذاك وانصح كذا وانصح كذا، من قال لك اقطع النصح وإقامة الحجة على الناس. من قال لك إذا لقيت مبتدعا فلا تنصح له؟ من قال لك هذا؟ لكن انصح له، ما دي مشكلة، لكن تؤكل وتشارب، بل وقد تثني. نعم.
فلابد أن تكون له سياسة معينة في معالجة أوضاع الناس، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطاء، ذلكم القرار سوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم، أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة، كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع. وثمة وجه أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يجب سلوكه على الناس.
نعم، ونفترض أيضا أن الشيخ ابن باز أخطأ في هذا، فلا يكون خطأ الشيخ منهجا ولا خطأ ابن تيمية منهجا. انتبهوا يا أخواني، المنهج ما يأخذ من الكتاب والسنة وما تقرر عند السلف. وارد أن ابن باز يزل، وارد أن ابن عثيمين يزل، وارد أن فلان يزل. ولهذا مثلا تجد الآن بعض المبتدع زي التبلغين يستدلوا بفتاوى قديمة كانت لابن باز وابن عثيمين. وماذا لو أفتى ابن باز وابن عثيمين بالخروج معكم وقد بان أنكم شر مستطير، وأنكم صوفية غلاة، وأنكم منحرفة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ ماذا لو أثنى عليكم ابن باز وابن عثيمين؟ أثنوا على ما يعرفون، والعالم حج على من لم يعلم، ومن معه زيادة علم قبل. لهذا لو افترضنا أن المشايخ ما أفتوا بعد ذلك في الإخوان في التبليغيين، فإذا زلة الواحد أو خطأ الواحد أو عدم دراية الواحد عن الشخص، فإذا سئل عنه مثلا تكلم فيه بما يعرف وقد غفل عن أشياء كثيرة عرفها غيره، هذا ليس منهجا، هذا ليس منهجا. لما المنهج السلفي يؤخذ مما تقرر عند عموم السلف لا بما زل به بعض السلف. انتبهوا لهذه مسألة. ولهذا لا تهدد إذا قال لك واحد شيخ فلان أفتى، واحد أصل أمس ورقة يقول طيب رسلان أثنى عليه بعض العلم، نقول وماذا لو أثنى عليه بعض العلم؟ وماذا لو أثنى عليه؟ إن الثناء ليس عصمة يا إخوان، إنما الذي يثنى على رجل إما أنه لا يعرف حاله فأثنى عليه، أو أنه ظن به الخير على حسب ما يسمع، فيكون الحجة مع العالم الذي يبين. وعلى هذا أئمة الجرح والتعديل. ولهذا إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح إذا كان مفسرا صادرا من أهله. فطالما أن الجرح مفسر وواقع فتكون الحجة مع من حضر لأجل هذه الأخطاء وأجل هذه الضلالات والانحرافات. ولو اطلع العلماء على ذلك لما أثنوا. الإمام أحمد أثنى على بعض الناس، عدل بعض الناس، وغيره جرحه. فلما قيله إن أحمد أثنى قال لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. شيخ ربيع بن هادي قرر هذه القاعدة أيضا، وقال لما احتجوا عليه أبو الحسن أثنى عليه العلماء أيضا، قال ماذا لو أثنى عليه العلماء؟ وماذا لو أثنى عليه العلماء؟ هذه التزكيات ليست تعصم أحدا، ليست تعصم أحدا. فقد العالم يثني على حسب ما يبلغه، عندنا شيخ يا شيخ قائم بالسنة وكيف مش عارف ايه وحارب الحزبيين وفعل وكذا، فأثنى مقتضى هذا. وما اطلع على اخطاء، ولو اطلع على الضلالات والانحرافات لما قال هذا. هذا امر. الامر الثاني قد يكون اكثر هذه التزكيات مبالغ فيه، مبالغ فيه، زي اللي بيقول لك ان الشيخ ربيع قال فيه ده اسد السنة. طب واحد ثاني ممن يجالس الشيخ ربيع قال يتحسن، يتحسن، هذا يتحسن. طيب ناخذ من جالس ولا من بلغ؟ فأين هذا الكلام؟ فين أسد السنة؟ وماذا لو قال الشيخ هذا؟ يبقى لأنه يخفى عليه حاله، ما يعرف حاله. وإلا لو استدللت بهذا فليستدل أبو الحسن وليستدل الحلبي وليستدل زيد وعبيد وكذا بكل هذه التزكيات التي جاءته. هناك بعضنا تعرفهم كان مع الشيخ، كان مع الشيخ لباس، كان يصحبه، كان يأخذه من ذراعيه، كان معه يسير لعابك سبحان الله على مكانته، ومع ذلك مع الحزبين والتكفيرين. لو قيل رقم واحد ممن ينال تزكية الشيخ ابن باز لكان هذا، ولكن ظهر منهجه وطريقته بعد الشيخ. طيب ماذا تقول؟ تقول الشيخ كان يثنى عليه وكان يصحب الشيخ، ما كان يظهر هذا؟ هذا معروف عند علماء الجرح والتعديل، فيقدم الجرح إذا كان مفسرا لا تأتي بتزكية. لكن يكون سؤالك إيه؟ هل هذه الأشياء ثابتة؟ هذه أشياء قادحة، فإذا ثبتت على عن الشخص وجب التحذير منه ولو أثنى عليه عالم من العلماء. اعرف هذه المسألة جيدا، فالتزكية العلماء ليست حصانة. الصحابة اتفقوا على تزكية رجل قاتل معهم وقال ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي هو في النار، هو في النار، فليس باللازم. نعم.
قال أن العالم إذا
هذا من المشايخ كبير السن، أنا جاوب كبير السن.
قال أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يجب سلوكه على الناس، ومأجور على اجتهاده هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن ينتهج خطأه واتخذ مسلكا ودينا فليس ذلك بسديد، بل ولا صواب ولا حق،
بل ولا صواب ولا حق،
فالخطأ خطأ. قال ابن القيم رحمه الله
خطأ حتى لو صدر من عالم ممن هو أجل من ابن باز، لو صدر من أحمد، لو صدر من ابن معين. أحمد رحمه الله هاجر ابن معين ولا ما هاجر يا إخوان؟ هاجر ابن معين حتى دخل عليه ابن معين يسلم عليه ما رد عليه السلام، وناشده أن يكلمه فما كلمه، حتى خرج متأثرا وصار يناشده يا إمام الإمام أحمد فعلت مثلما فعل عمار، فلما خرج ولم يرد عليه أحمد، فلما خرج قال أحمد يقول فعل ما فعل عمار، أما عمار فلما ضربوه وافقهم، وأما هذا فلما قيل له سنضربك وافقهم. فأحمد يا هجر ابن معين ابن معين، ومن ابن معين؟ ما تبقاش تقول بقى الشيخ فلان والشيخ علان، سبحان الله. نعم تعيش في الحياة اسلام اسلام هنا احنا رددنا على دي الشيء ايضا. بعض الناس يقول احنا لا نتكلم في الاشخاص الا اذا تكلم فيهم العلماء. انتبه يا اخوان، هذه القاعدة فيها تفصيل. ان كان الشخص في بلد العلماء واطلع عليه العلماء اطلاعا صحيحا فلا تتقدم بين هذه العلماء. اما اذا كان الرجل ما عرفه العلماء او ما اطلع على حاله انتظر حتى يموت العلماء ولن يتكلموا به. فمن عرفت بدعته وتكلم فيه بحق وجب قبول ذلك تكلم العالم او لم يتكلم، والا بعض من اثار مع الشبهه هذه قلنا له انت لا تطعن في فلان وفلان وفلان من شيخ الحزبيين، يقول ايه ونعم ده المبتدع. نقول من الذي بدعه من العلماء؟ ولي ان اقول لك الان، هل ابن باز بدع القرضاوي؟ هل ابن عثيمين بدع القرضاوي مثلا؟ يعني بعض الناس مغمورة عندك هنا لا يعرفهم كذا، مشايخ الحزبين كلهم الذين نزلوا إلى الميادين ودعوا الأمة إلى ذلك. ولو تسأل فوزان تكلم فيهم؟ لا، ما تكلم فيهم فوزان ولا الحيدان ولا هكذا. تتوقف في تدعيم عندك رجل صوفي في البلد محترق مدد يا بدوي وهو رأس عند طائفته، لا تتكلم فيه إلا إذا تكلم العلماء. متى يصل هذا أمر إلى العلماء؟ فانتبه لهاتين الشبهتين. الشبهة الأولى ذكاه العلماء، الشبهة الثانية لا نتكلم إلا حينما يتكلم العلماء. طيب شبهة أهل البلد أضرب الشخص، تكلم فيه علماء البلد. أولا اثبت أنهم علماء سواء العربية وبتاع مش عارف الإيه، اثبت أنهم علماء، هذا رقم واحد. رقم اثنين، علماء البلد أدرى بالشخص إن قدموا الجرح المفصرة في الشخص الذي غير السنة فهم أدرى من غيرهم، لكن ليس معنى أنه هو من أهل البلد أن يقبل كلامه مطلقا حتى لو طعن فيه بغير حق. ولقد وجد من أهل البلد من طعن ولم يقبل طعن، ومن جرح ولم يقبل جرح، ولم تقبل الأمة جرح كبار في بعض الناس، فلم تقبل تجريح ابن إسحاق لمالك، ولم تقبل جرح الذهلي في البخاري، وهم كبار، فكيف بجهال لا يعرفون إلا المجاملة، فتعديلهم لمن كان معهم وتجريحهم لمن خالفهم. يبقى أيضا مسألة أهل البلد أدرى إن تكلموا بحق، وإلا في المدينة من يطعن في محمد أمان الجامع، ومن يطعن في شيخ ربيع، ومن يطعن في شيخ عبيد الجابري من أهل المدينة، من مشايخ المملكة من يطعن فيه من الليل والنهار. ها ما رأيك علماء البلد؟ نقول يعرض كلامهم على الكتاب والسنة، ما وفق الكتاب والسنة قبل، وما خالفها طرح. هذه شبهة ثالثة أيضا. تبعتم يا إخواني؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولابد، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله ويشرعون ما لمشرع، ولابد لهم من ذلك، إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه والخطأ واقع منه ولابد. انتهى. وثمت وجه آخر، وهو أن هؤلاء
مشكلة أنك أنت تقلد العالم وتمشي وراءه في كل شيء أصاب أو أخطأ. لا، إن أصاب أخذت بكلام لأنه وافق الشرع، وإن أخطأ رددت الكلام لأنه هو الذي خالف الشرع. نعم.
وثمت وجه، وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشطط اغتنموا رحابة صدر الشيخ رحمه الله وطيبة قلبه ومحبتهم النصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، فعقدوا آخر الأمر جلسة لمحاكمته يريدون إسقاطه، فانظروا ماذا صنعوا معه، يريدون أن يصنعوا معه جزائس النمار، ولكن الله سلم. ثم يقال: إن كان هذا هو سمت الشيخ رحمه الله والذي ندين الله فيه أنه عالم محقق مجتهد، وأنه ما سلك مع هؤلاء من اللين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له، حتى إنهم تجرأوا عليه وعمدوا على إسقاطه ولكن الله خيب سعيهم. أقول: فإنه حذر علماء أجلاء وأئمة جهبذة من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجتهم ومخالطتهم ومخالطة تميع وتسكيت وتخدير من عصر الصحابة إلى اليوم. ونذاكر لكم بعض الأمثلة. روى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟
يعني يقول: ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. يعني شخص رقم واحد الذي يحب الشيطان أن يهلكه أو أن يهلك هو من؟ ابن عباس. قيل: وكيف؟
فقال: والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه.
تمام. لأنني هو ينسج البدع ويزين ويخيل ويضل كثيرا من الناس ببدعته، حتى إذا وصل البدعة رددتها فعاد الناس إلى السنة. ولهذا من أعدى الناس للشيطان؟ صاحب السنة. فما أحد، ولو أن أهل السنة ليسوا محفوظين من الله لسعت الشياطين في إهلاكهم. قال سبحانه: وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم.
وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه.
تباتم يا إخوان، لا تجالس مفتونا يعني مبتدعا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، سينالك إحدى اثنتين حتما، إما أن يفتنك فتتابعه يقنعك بكلامه فتسير معه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. إذا ما وفقته ربما طعن فيك وربما تهجم عليك.
وأبلغ من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن من يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف، ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم، فكل صنف منها كما ستسمعون.
يبقى إذا المجالسة يا أخوان الأهواء فيها التفصيل، مجالسة فيها التفصيل. فيقول الشيخ: ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم، الذين يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف، ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم، فكل صنف منها كما ستسمعون يختلف في الحكم عن الآخر. هذه في الإيه؟ في المجالسة. نعم.
أحدها: من كان إماما قويا جهبذا صادعا بالحق يهابه هؤلاء لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم، وقد ترجح لديه في هذه المجالسة مصلحة من كسر شوكتهم أو تقليل شرهم أو التأثير فيهم بالنصح، مثلما كان يصنع الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فهذا سلفي قح محض خالص خال إن شاء الله من شوب الحزبية.
الحمد لله، قوي بينصح هذا لا بأس. نعم.
الصنف الثاني:
لكن لا تتكل تقول انا انصح ويعني تقفل شايف يا اخي سيبها سيب الاخواني يا اخي ابنت لك الله يديك وكذا لا، النصح بسيط. طب اذا ما انتصح خلاص تقطع العلاقة انتهت، مش تجلس على ذمة النصح كل ما احد يكلمك تقول والله انا نصحه. لا، تنصح وتبذل جهدك وتحرص على هدايته وتحب أن الله عز وجل يرجعه إلى الحق. إذا ما رجع خلاص هو الذي اختار طريقه. يعني أنت تعتز بباطلك وأنا لا أعتز بحقي؟ تعجب من صاحب الحق أن يعتز بحقه ولا تعجب من صاحب الباطل أن يعتز بباطله؟ نعم. كلام كما أنا بينت الآن، بينا الآن وبين الشيخ مسألة أقسام وأنواع. فيا حاصل هذا كما قلنا، تنصح له إن رجوت فيه الخير تنصح له، إذا ما انتصح اتركه فورا. نعم.
الصنف الثاني
هذا يؤثر عليك، هذا يؤثر عليك. نعم.
الصنف الثاني
واللي يمشي مع الحزبين ويؤكلهم ويشربهم هو مثلهم يا أخوان، هو مثلهم. يعني يجيب لك هدية يبقى اشترى دينك، وقف معك في موقف يبقى اشترى دينك. لا، ديننا ما يباع يا اخواني بالهدايا والدراهم والدنانير يا اخواني. وفي نفس الوقت ايضا لسنا جزارين ولا جبارين. انصح واصدق في النصح وتمنى ان الله عز وجل يهديه، فيكون موقفك لله منطلقا من شريعة الله، لا محاباة ولا مجامل. فإن رفقت فلأن الشرع يأمرك بهذا، ولئن قاطعت فلأن الشرع يأمرك بهذا. لأن بعض الناس يميع طالما يعني الحزب ده كويس معاه وبيعامله كويس وفيه شراكة مش عارف ايه وفيه ايه ايه، يقول لك أنا بنصح. واحد تاني لا، هذا معاند هذا. والحقيقة وإن استعمل ألفاظ السلف إلا أنه يرضي نفسه ما يرضي ربه، يرضي نفسه. فاللي له مزاج منه يقول لك انا بنصح واطول بالي معاه، واللي مالوش مزاج منه يقول لك هذا خلاص ميؤوس منه. نعم.
الصنف الثاني: من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقان ولا ادراك للمناهج، هو يظهر السلفية ويدعو إليها ويصدع بالسنة ويحارب البدعة، لكن ليس عنده فرقان، فإنه يجالس كل من سنحت الفرصة بمجالسته، فهذا حقه علينا البيان والكشف.
لا يرد يد لامس، هو ظاهر عن منهج، أخ عن منهج، لكن بيجلس من هذا وذاك ويسمع من هذا وذاك. طيب ده نعمل معاه إيه؟
فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق والحكمة، ولا نتخلي عنه أو ولا نخلي مجلسه لهؤلاء.
نعم، ننصح معه ونرفق ويبقى مزيد، طالما أنه عارف كل حاجة لكن يقول لك كذا، فأنت أطل النفس معه وفي النصح ولا تتركه لهؤلاء. طيب لكن في النهاية إذا وجدته السهل الممتنع أتركه فهو منهم. وفرق بين دعوة يطلقها اللسان ودعوة يعتقدها الجنان. فممكن انا باللسان سلفي احارب الله، لكن ما اعتقد هذا بقلبي، او قلبي ليس على الصلابة الكافية. فحقك على اهل السنة ان ينصحوك وان يبينوا لك. نعم.
الصنف الثالث، من هو متميع ضائع يرى ان الكل مصيب هذا وهذا، فهذا لا شك انه خطر على المنهج، فالواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومنصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك اهل الحق، فإن انتصح.
نعم.
وإلا
هذه بقى مشكلة الصنف الثالث، أنه يرى أن هذا مصيب وهذا مصيب، كلكم مشايخ، هذا مصيب وهذا مصيب، يبقى ده الخلل عنده إيه؟ في معرفة المنهج نفسه. إنما الماضي عارف المنهج وعارف أنهم مخطئون، بس يؤاكل ويصاحب. إنما هذا لا، يقول كل مصيب. نعم.
فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة،
فهذا لا شك أنه خطر على المنهج، لأنه أسقط المنهج بهذا. نعم.
الرابع، من يخالط هؤلاء مع المدافعة عنهم وتكفيرهم،
هذا يذكر بحق المنهج عليه ومنصحته بين مخالفته بهذا السلوك أهل الحق، فينتصح وإلا كان منهم ولا كرام. نعم. الرابع،
من يخالط هؤلاء مع المدافعة عنهم وتكفير سوادهم والتشديد على السلفيين، فهذا حزبي محترق.
طبعا اللي دفع عنهم ولدوا كذا وعلمونا وربونا وكذا وكذا، وأنتم منحرفون أصلا، أنتم يا مدخلة، أنتم يا مخرجة، أنتم مش عارف إيه، هذا منهج سعودي، هذا منهج ربيع المدخل الذي مزق الدعاء والذي مش عارف كذا والذي كذا إلى آخره. طبعا تسمية المدخلة وكذا دي تسمية هم نحتوها من أجل أن يحذروا الناس من أهل السنة، إنما ما في مدخلة. ونبرأ من أي مخالفة للشيخ ربيع تخالف المنهج، والشيخ ربيع كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ، وما زل فيه لا نتابعه، وما وافق فيه الحق نتابعه كغير من أهل العلم، وهو نفسه حفظه الله يقول ذلك، ولا رب على منهجية ولا على عصبية ولا إلى آخره. الأمر الذي بعد ذلك، الشيخ ربيع مزق أمة كيف، وطعن في الدعاء وطعن مش عارف إيه، طعن في من؟ في ابن باز، طعن في الألباني، طعن في العتاميين، طعن في الفوزان، طعن في علماء الأمة، ولا طعن في الحزبيين، وطعن في التكفيريين. يبقى تقصد أمة الدعاة الحزبيين؟ فنحن جميعا ليس فقط الشيخ ربيع، نحن حرب على هؤلاء حتى تنتصح الأمة بهذه النصائح وتبتعد الأمة عنه. يبقى الشيخ ربيع ما أحدث منهجا جديدا ولا ابتدع شيء، فمفيش حاجة اسمها مداخلة. لو في جماعة يقول لك احنا مداخلة وكذا وكذا، ده كلام باطل باطل، رد عليه. لو في مداخلة رد عليه، زي ما عمل وحيد عبد السلام بالي. وحيد عبد السلام بالي ده في حياته ما رد على احد، في حياته المسالم المساكن، فلما جه يرد على احد رد على الشيخ ربيع وكذا، وصار يحذر في العالم في 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 في, في مصر هنا المداخله والمداخله، ونظرت مدخليا، وطبعا النظره دي كان هو بيفترضها يا اخواني مش حقيقيه، ونظرت فلان ونظرت علان ونظرت كذا وكذا وكذا إلى آخره، وصارت دي قضيته للنهار المداخل المداخل. قلنا له يا وحيد عبد السلام، من أمتى أنت بترد أصلا على هؤلاء؟ هذا الأمر أول. الأمر الثاني، طب أنت رددت على مداخلة، أين هم المداخلة دول؟ سميهم لنا، من هم دول؟ كتبهم إيه؟ يرجعوا لمين؟ الأمر الثالث، طب أنت رددت على المداخلة لأنهم عندك عندهم شطط، شطط في إيه؟ غلو يعني في الحكم على المشايخ؟ طيب الصوفية ما حكمك فيهم؟ مش مبتدع ضلال؟ طب هل رددت على الصوفية؟ هل رددت على الأشاعرة؟ هل رددت على الإخوانية؟ هل رددت على التبليغية؟ هل رددت على هؤلاء؟ ما رد على أحد. يوما رد، رد على هؤلاء وفقط. لكن فين ردوده على أهل البدع والأهواء؟ ليس يعرف. نعم.
الخامس: من هو سلفي قح لكنه يرى أن في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة، مثل ما يصنعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال، من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة.
من هو سلفي قح؟ نعم.
الخامس: من هو سلفي قح لكنه يرى أن في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة، مثل ما يصنعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال، من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقولون. فهذا عندي خالف الأولى. نحن نشدد عليهم فيما بيننا وبينهم ونغلظ عليهم، ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا، ولا يكفرون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم، وإنما في ظروف معينة والأسباب معينة أجابوا دعوتهم فأقاموا في نواديهم المحاضرات والدورات العلمية. فهؤلاء عرفنا منهم أشياخا أخيارا، هم لهم باعهم ولهم رسخهم في المنهج السلفي. لكن عندي أنهم خالفوا الأولى، وأن الحزبيين يتكسبون بزيارة هؤلاء.
نعم، يبقى دول خالفوا إيه؟ خالفوا الأولى. إذا زاروا هؤلاء في بيوتهم ونصحوهم، أو أتوا إلى مساجدهم وقاموا الحجة وبيّنوا المنهج من خلال منهجهم، وهم أشداء في السنة وعلى المنهج، فيقول دول خالفوا الأولى. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن مسألة استغلال هذه المساجد في إقامة الحج عليهم، أن هذا ما يقبل، وأن هذا يترك لزاما، هذا يترك لزاما، لأنهم سيستغلون هذه ويقولون الشيخ فلان جاء عندنا، وهم نفسهم يقولون كده، تعالوا عندنا وبينوا الحق. طب أنتم سبحان الله لماذا لم تلتزموا الحق؟ أنتم هل بين الحق لمن؟ هو يريد أن تأتي، حتى إذا أتيت قال الشيخ فلان جاء عندنا، الشيخ فلان جاء عندنا، فلو كنا مبتدعة لما دخل مسجدنا. فانتبهوا، فنرى أن المنبر لا يتخذ. أما زيارة بعض هؤلاء ممن يرجى منه الخير، إذا لم يمكن أن تلقاه بغير هذه الوسيلة فلا بأس. أما المنابر اتركوها، من عرف منه ذلك. إنما قد يذهب الواحد مثلا إلى مسجد من هذه المساجد ما كان يعرف مثلا حقيقته، ما لا يعرف منهجه، ولا يعرف كذا ولا طريقته، فلا يستغل أيضا ويستدل بهذا. لكن إذا عرفت المنهج وعرفت طريقه وبان لك كل شيء، فلا ينبغي أن تذهب إلى مساجد أهل البدع والحزبين أو المساجد المميعة الذين يرون أن الجميع مصيب، لا تذهب إليه ولا تلبي دعواتهم عقيقة أو فرح أو كذا، لا تذهب فتلبي هذا. فنرى أن هذا يلزم، وليس أنه خلاف أولى فقط، بل هذا يلزم. نعم. إذن خلاصة السؤال يا إخواني، أن الشيخ يرى إيه؟ أن مسألة المجالسة فيها تفصيل، والله عز وجل حسيب كل امرئ، فلا ينبغي الإنسان أن يميع. وعلى فكرة لفظة تميع أو يميع الشيء أو كذا أو كذا، هذا لا إشكال فيه، لأن البعض من الأفاضل كان قد أنكرها وكذا، لكن لا شيء فيها على الإطلاق، لا لغة ولا شرعا، ما فيها إشكال. هذا يميع الأمر، يعني ينماع يذوب من الذوبان، ولا ميع الأمر فأذاب اختلط. فالشاهد يا إخواني بارك الله فيكم أن المجالسة فيها التفصيل. طيب، لكن أجالسني أناظرة، أما المناظرة والحرص عليها والسعي فيها فليست منهج السلف رحمهم الله تعالى. لا ينبغي الإنسان أن يذهب ويقول تعالى يا فلان ناظرني، ليس هذا منهج السلف ولا يعرف هذا منهج السلف. ولكن إذا جاء رجل من هؤلاء يطرح ما عنده مما عنده من باطل، يطرح ما عنده فترد عليه وتبين، وهو جاء راغب، إن بانت له السنة رجع، فهذا لا بأس ولا حرج أن تقول له تعالى اعرض ما عندك، ماذا عندك؟ عندي كيت وكيت. طب الرد عليها كذا، والرد عليها كذا، والرد عليها كذا، هذا لا إشكال فيه. أو مناظرة ألزمك بها ولي الأمر، ولي الأمر قال هذا فلان الجهمي وأنت كذا رد عليه، فلا بأس ولا حرج. أو أن الإنسان يحاضر في مسجد فقام رجل فجأة وقال أنت رجل لا تتكلم بالدليل ولا بالكتاب ولا بالسنة، أنت رجل تفتن الناس، أليس سيد قطب هو الذي قال وقال وأتبع العلماء؟ ترد عليه. طيب هذا الرجل كذا وكذا، ترد عليه فتبين. فهذه المناظرة فرضها الواقع، ولا ينبغي أن تنسحب. وكل هذا يجمع بيان الحق، بيان الحق. إنما لماذا لم يسعى أهل السنة المناظرة؟ لأن تسعى لمناظرة هذا وهو معاند على ما هو عليه، ما فيه فائدة. ثم قد يطرح شبهاته فتكون أوقع في قلب الذي يستمع من ردك أنت. ولهذا اللي يطلع بقى على قناة التلفزيون يقول لك أنا بناظر شيعي، أنا بناظر صوفي، لا لا ينبغي هذا. أما رجل أتى يعرض ما عنده ولو عرف ما عندك من حق قبله فلا بأس، أما ولي أمر يفرض شيء لا بأس، أما موقف يفرض نفسه لا بأس. وإلا ما الأصل يا إخواني؟ زي الهجر كده، الأصل الهجر، إلا الأصل عدم المجالسة هنا، إلا الأصل عدم المناظرة، إلا فلا تأتي أنت بالأصل وتعمم ولا تستثني. لماذا؟ لأنك لو لم تستثن شيئا لا عرضت بكثير من مناظرات سلفية. فكيف إلا الذين قعدوا الأصل هم الذين وقعت منه هذه؟ وأن تعرف الغرض، لماذا ليس، لماذا لا تناظر أهل البدع؟ لأن هذا معاند، ما في فائدة. فليس هذا لبيان حق، وليس هذا لإقامة حجة، لأنه يعرف الحق ويعرف الحجة وهو معاند ويريد أن يقتنص منك شيء. أما من جاءك مقبلا يسعى سائلا ربه عجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فهذا إن شاء الله لا بأس ولا حرج، وعليه تكيف المناظرات التي وقعت من السلف رحمهم الله تعالى. إذا واحد يقول تعالى نظرنا، يقول له لا لست في شك من دينك، ده احنا نفحمك ونقحمك، يقول له لست في شك من دينك، لا تسأل على الباب، تقدم هنا وسأل، قل له لست في شك من دين. كما قال أيوب لما قال له رجل، قال له يا إمام، لما قال أردنا أبي تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، كيف فكيف تناظر ولا نصف كلمة. ولما جاء أيضا الرجلان إلى ابن سيرين أيضا رحمه الله تعالى ولم يقبل منهم. إذن فالمسألة فيها اللي هي التفصيل، فالهجر إلا، المجالسة إلا، المناظرة إلا. فإذا كان بيان حق شرع الله سبحانه وتعالى والنصح لعباد الله فتم شرع الله. وقد أشار إلى ذلك في باب طويل الإمام ابن بطه رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الإبانة، وفرق بين الراغب الآتي يريد أن يعرف دينه وبين المعاند. حزبيون صح، خلاص قنوات الحزبية خلاص الوقت خلاص يا ابني، عرف الحق من الباطل. واحد يقول لك أنا نطلع في قناة حزبين بس أقول الحق، معاش يعني هشام البيه اللي تطلع قناة الرحمة؟ مستحيل، خلاص لا يمكن. ويوم أن عرفنا تبين لنا ما أخرنا ساعة ساعة، برددنا عليه في عقل داره. أما قبل هذا ما كنا نعرف الحال، كانوا وفقوننا هم الذين فتحوا لنا هذه المجالات وما كنا نعرف حالها. أما يوم تعرف الحال لا لا نرى. حتى الذين يقولون الشيخ ربيع كان يمشي مع الإخوان وكذا، ولكن باب النصح لا نرى. حتى لو الشيخ ربيع لا نرى، لو يجي الإخوان يقول تعالى دلوقتي ماشينا ونصحنا، يجي التبليغ يقول لك تعالى اطلع معنا ونصحنا، لا لا لا. قناة عرفت، جماعة عرفت، أشخاص عرفوا، اقطع العلاقة. ما اطلعش أقول أنا هطلع ليه أبين على قناة الحق، لا يا اخي. ما احنا قلنا لا تعين، انت عرفت، انت طالب علم لازم تفهم، لازم تفهم. خلاص قلنا القاعدة، حتى لو وقع عدم بعض الافاض، انت ذكرت بعض الافاض، يبقى نجانبه تلك زلته. اجتهد في صنف من هذه الاصناف، هو صنف من هذه الاصناف. يعني الشيخ نفسه يقول ده خلاف الاول، الشيخ بيقول لو انت رحت على منابرهم وبينت سنة يقول خلاف الاول، طالما انك على السنة احنا نفسنا لا نرى ان هذا من خلاف الاول، نرى ان نشدد على هذا. ليه؟ ألعبهم واضحة، لا ينبغي ان نتعامل مع قوم عرفت طريقتهم. واحد بيقول يلبس الثوب ده وانا والله ما لن اعيرك ابدا، وانا عارف اصلا ان هو عيرني 500 مرة، البس برضو الثوب وانا عارف ان هو يعيرني 500 واحد، انا عارف اصلا. ولهذا من فضل الله ثم الاحداث اللي حصلت في العالم الاخير، الاحداث دي كانت هدية عظيمة جدا، ميالت ما عادش حاجة متخبية. كل واحد يا اخواني سقط القناع عنه، عرف السلف عرف، واللي بيتكلم من كتب السلف عرف، واللي مخلط واللي ملبس واللي مجامل واللي اخواني، كل حد كل واحد عرف من 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 المنح التي كانت في تلك المحنة منحة التميز. ولهذا بقيت النهارده تتكلم بكل جرأة، عندك ملفات لكل واحد، هم نفسهم ادوك الملفات. ليه بقى؟ لما سقط الحكومة قال لك بس لعدنا خايفين بقى نقول ان مبارك ده كان حاكم المسلمين، مبارك كافر، بعد ما كان بيقول اقولها لله على المنبر، اقولها لله ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، محمد حسني مبارك جزاه الله خيرا ان فتح الباب لكذا، اقولها لله. اللي قالها لله هو اللي بيقول لمن الثورة ينبغي، لا ينبغي له لهذا الرجل ان يتمسك بالكرسي. غير معقول ان نطالب رجلا نطالب 85 مليون ان يحترم شعور رجل، ولا نطالب رجل ان يحترم شعور 85 مليون. الا اقولها لله، ولا يقول لك بقى خطبة رسالة الى الرئيس القادم. ايه يا سيدي الرسالة؟ حكم شرع الله، دم الشهداء، عايزين لازم نشوف الشهداء دول، دم ده يروح فين؟ شهداء مين؟ مايكل ولا ميخائيل ولا ابو اسماعيل ولا ابو، شهداء مين؟ الشهداء يا فضيلة الامام الشيخ الاكبر حددهم النبي، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ده من جهة النوع، من جهة العين فلا يجوز ان تحكم على رجل بانه شهيد الا اذا حكم له الناس. فهل من خرج في الثورات والفوضويات لا يدري القاتل على ما قتل ولا يدري المقتول على ما قتل يكون شهيدا؟ شهيد ايه؟ ولهذا خلاص انتصر المصطلح، بقت جميع الميادين دلوقتي يقول لك ايه؟ شهيد مش عارف الشباب مش عارف كذا كذا كذا، ومتصور بكوره جنبه مش عارف كذا. اي شهيد وخلاص. فحصل التميز الحمد لله، ولم يعد الان الحمد لله من اراد البصيره، لكن في بعض الناس ما زال على عصبيه فده لا سبيل لك عليه، هذا لا سبيل لك عليه. انما اللي يريد ملفات لاي واحد موجود الملفات كامله، موجود الملفات كامله. نعم، اللي يقول لك اخويا وجد غنيم وجد غنيم وجد غنيم واخويا وجد غنيم، يقول لك انا سلفي وبحارب الاخوان، يقول لك يا شيخ وحيد حق الجماعات الاسلاميه دي مبتدعه ولا جماعات دعويه بس؟ جماعات دعويه بس. واللي يقول لك لو كانت دعوه مستجابه لجعلتها لصلاح ابو اسماعيل، واللي يقول لك انا لا اجد مندوحه ان انت تنزلوا مع الاختيار وتحطوا صوتكم. البعض قد يقول ايه؟ يقول لك طب الشيخ قال ندخل ندي لفلان لان ده الافضل، بس هو ضد الاخوان. طيب لما يجي السلف يقول كده، حتى لو افترضنا يعني، وهذا لا ينبغي ان نشارك في العمليات اصلا، لكن لو افترضنا لما يجي يقول هيقول ايه بقى؟ ونحن نعلم ان الاخوان جماعه منحرفه وضاله، لكن نرى ان الواقع كذا مثلا يعني، لكن لا، ده بعضهم يقول انا هؤلاء رجال المرحله، وبعضهم يقول جابوا له سؤال في محاضره هل انت اخواني؟ محمد اسماعيل يقول انا لست، انا لم انضم الى الاخوان ابدا، ولست لم انضم الى هذا التنظيم قلبا، لم انضم الى التنظيم يوما ما، ولكنني معهم قلبا وقالبا. ايوه المقصوده ما قلت مين؟ ها؟ لا هذا عبد المقصود، خدوا محمد اسماعيل مش مشكله، خدوا الواحده يقرا يثنى على الاخوان المسلمين ويقول هؤلاء جاهدوا بالعلم والعمل على مدار 60 سنة. على مدار 60 سنة وهم جاهدون بالعلم والعمل. نعم. فهذا السؤال أوضح لك هذه الأصناف وهذه الأنواع بجلاء.
السؤال الثاني: يحس بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب للمخالفين للمنهج السلفي؟ الجواب: الأمر عندي ليس على الإطلاق.
السؤال ما هو؟ يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقول بأن الشباب إذا طلب العلم سيعرف المنهج المخالف، يعني لا تشغل بالك بالمخالف ولا بمعرفة اسمه ولا حزبه ولا كذا، ما تشغل بالك بهذا، وإذا طلبت العلم عرفت ذلك، هذا كافي. أطلب العلم وتتعرف الحق من الباطل، ولا داعي أنك أنت تكلف نفسك تعرف هذه المناهج المنحرفة. فهل يا ترى الكلام ده كلام صحيح؟ أظن هذا منشور عند يعني كثير من الناس، يقولك إيه خلاص أنت تشغلش بالك بهذه الأشياء وأطلب العلم فقط. نعم.
الجواب: الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة، فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات، وفي هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق. فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم.
أظن هذا حديث كافي وهو واضح، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولأن الحق يا أخواني لا يتصور معرفته وهضمه إلا بمعرفة الضد، فبالضد تتميز الأشياء. ولهذا أصلا أنت إن لم تتكلم في ذكر أحد سوف يفرض عليك هذا حتما. يعني أنا الآن مثلا هشام حينما أتكلم في التوراة ولا ينبغي النزول إلى الميادين ولا وأقر هذا وهسكت، ما الطبيعي يا أخوان؟ طبيعة تقول لي: طب يا شيخ ألا أمال المشايخ اللي نزلوا دول بقى حكمهم إيه؟ ألا أمال المشايخ اللي نزلوا دول مش دولنا السلفيين؟ هل ما فعلوا صواب ولا خطأ؟ لازم المشايخ. ولهذا الذي يكلفك بأنك لا تذكر المشايخ يكلفك بالمستحيل. ليه؟ لأن ما يمكن. أنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى طبيب لتكشف على ولدك، السؤال الطبيعي هو إيه؟ رقم واحد: ابن مريض وأروح به للطبيب، أول سؤال ما هو؟ أروح به لمين؟ لمين؟ أروح به للدكتور محمد. طب الدكتور إبراهيم؟ لا 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 يا رجل، لا 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 لا، هذا ضعيف في المهنة، لا أروح للدكتور فلان هذا جيد. هذا طبيعي، هذا طبيعي جدا. فإن تكلمت في الخروج قالوا لك والذين قال، وإن تكلمت في الإخوان قال: طيب ما في مشايخ مدحوا وأثنوا. طيب وإن تكلمت في الصوفية قال: طيب في مشايخ قالوا ما بيننا وبين الصوفية شيء، وابن تيمية بيثنى على الصوفية، محمد بن حسن بيقول كده. يبقى طبيعي واحد يقول لك: لا طب محمد حسن قال أثنى على الصوفية وقال إن ابن تيمية بيقول فمنهم ومنهم ومنهم. فطبيعي جدا، طبيعي، هذا طبيعي. بتضيق تميز الأشياء، اشرب هذا ولا تشرب ذاك، كل هذا ولا تأكل ذاك، البس هذا ولا تلبس ذاك. فلا يتصور أن أعرف أنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأن أهضمه حتى أضيف إلى ذلك الشر الذي دخل الأمة من قبل المرجئة في مفهوم الإيمان والخوارج في مفهوم الإيمان. طب أنا أقول الإيمان قول وعمل صح؟ هتعلم بس هو. واحد خارجي قال الإيمان قول وعمل، كيف أميز؟ مش الخوارج يقولوا الإيمان قول عام ولا لا يا إخوان؟ الخوارج يقول الإيمان قول عام، وأهل السنة بيقول الإيمان قول عام. كيف تميز بين منهج الخوارج وبين منهج أهل السنة؟ يبقى لابد أعرف أصلا منهم الخوارج. طب الخوارج بتردوا على أبو بكر وعمر، الروافض بتردوا على علي، كيف أميز وأنا بتردع على علي وتردع مع الخوارج وتردع على أبي بكر وعمر؟ يبقى أنا على الاثنين، ده أنا ضد الاثنين. كيف أميز أنني ضد الخوارج؟ في علي، أنا ضده في علي. طب وأنا ضد الروافض؟ في أبو بكر وعمر. يبقى لابد من معرفة الخوارج والروافض. فأنا ما أدري، واخد بالك، الذي يقول لك أطلب العلم فقط، ما هو من طلب العلم هو هذا، هطلب العلم أعرف الحق وأعرف الشر. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى في الصحابة طلبوا هذا وذاك. طيب ده واحد. اثنين، النبي علم هذا وذاك. القرآن في هذا منهج. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. طب ايه بقى سبيل المؤمنين؟ قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تفهم سبيل المجرمين؟ يبقى استبان سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين ده منهج ايه؟ يبقى انا لازم طبعا لازم اعرف كل جماعة راح فين وجاي منين، والشخص ده على السنة ولا ليس على السنة. اذا اردت نجاة، انما خليك بفلسفتك، خلي العقدة في راسك لغاية ما تموت بيها، فك يا رجل. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه، انا صراحة يا شيخ انا عجبني كلامك جدا، انا صراحة معجب بكلامك وجزاك الله خير، هي بس حتة بسيطة بس اللي بختلف معك فيها. ايه هي؟ حتة المشايخ. يبقى انت مش متفق معي في اي حاجة. هي حتة بسيطة، انا مثلتها لاخوانكم بالفتلة اللي هي اللي ايه الخيط الرفيع جدا، بس عقدناها عقدة وقلت لك فكها. مقدار العودة دي ايه بقى؟ عارف الخيط الرفيع؟ خيط مكنة الخياطة دي الرفيع ده جدا، بس انت عقدته. فانت بتقول ايه؟ ده بس هي عودة بسيطة خالص، انا مختلف معك في عودة بسيطة. تفكها لي يا بطل، عمرك ما تفكها، صعبة، هي تبدو دقيقة لكنها صعبة صعبة. ينفع اقول لك ان فلانة تقول لي انا اريد ان اتزوج ابنة جيرانكم يا شيخ وانت يعني افضل ما ينصحني؟ اقول لك والله هذه الفتاة ليست سلوكها طيب، هذه الفتاة ضبطت مع الشاب الفلان مع شباب، هذه الفتاة مصائب، هذه الفتاة بنص الادب كذا كذا، هذه الفتاة كذا كذا كذا، هذه الفتاة كذا كذا كذا، ولكن ارى انه لا مانع من الزواج بها لانها جارتي، والنبي قد اوصى بالجار. توافق كلام هذا منطقي؟ فازاي انت تتفق معايا بقى في كل مصايب البنت ديت، وفي النهايه تقول لي بس الا ان انا اتجوز الا اتزوجها لانها جارتي، لانها شيخي وجاري له فضل علي وشيخ له فضل علي؟ نفس المساله. عشان كده بقول لك احنا مش متفقين في حاجه خالص. انا بقولها لك اهو، انا بقولها لكل واحد قاعد متفق معايا في كل حاجه الا المشايخ ما فيش متفق معايا في حاجه. هو انا هغشك يا ابني؟ ده انت يا ابني هنرجع بعد اسبوع هنسيب بعض وترجع البحيره واسوان وقبرص ومش عارف وايه، واخد بالك؟ فلا بد حد عارف، احنا ضامنين هنفطر المغرب ولا لا؟ خدها يا ابني صريح، خدها صريح، وانا مشفق والله العظيم عليك على الحزب ده، هو اللي هو بيقول معك في كل حاجه بس الا ما ينفعش. يبقى انت مش معايا في كل حاجه. ليه؟ طبيعي جدا جدا جدا، اذا ايقنت ان هؤلاء خالفوا، واذا ايقنت ان المخالفات هذه اصول عند أهل السنة والجماعة، فعلما ترتبط بشخص بعد ذلك وعلما تدافع عنه بعد ذلك؟ إذا لكل صاحب باطل أن يدافع عن شيخ الباطل لأنه يحبه. ونفرق بين الباطل وأصحابه. لا يا ولدي، لا فرق بين الباطل وأصحابه، كما أنه لا فرق بين الحق وأصحابه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق الصحابة والصحابة، الحق ما عليه الصحابة والصحابة، الحق ما عليه النبي والنبي، الباطل ما عليه الكفار والكفر. فالجعد بن درهم وصفوان والجهم بن صفوان نتبرأ من التجهم وجهم، نتبرأ من التصوف والحلاج. كيف نفرق بين باني المذهب وبين المذهب؟ كيف نفرق بين حامل السلاح والقاتل؟ كيف الفرق بين السلاح والقاتل؟ كيف؟ سبحان الله. ولهذا في كتب أهل السنة إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة. يبقى إذا ما فيش فرق بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. النبي قال ماذا؟ ها وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا إيه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال إيه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى أشخاصه منهج، ما أنا عليه منهج، ما أنا الذي أنا عليه عموم المنهج الذي إحنا عليه أنا وأصحابي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبع، أنا ومن اتبع، وإنه من يعش منكم بعد فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أقول لك أكثر من كده؟ أقول لك إيه؟ يخرج من ضيض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ده هو اللي قدامي، ده هو ماشي، ده هو يخرج من ضيضه أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز. لئن أدركتم لأخذوا، لأنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. هذا سفيان الثوري يدخل المسجد الحسن بن صالح، عالم نحرير محدث، لكنه كان يرى الخروج على الحكام. يقول الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين. خلاص أرسل إليه الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني على منهج السلام. قال فما بال الجمعة؟ ترى مع الأمر الأول، فما بال الجمعة يعني لا يصليها وراء أئمة الجور، يصلي وراء أئمة الجور ويعترف بهم ويجي يقول لنا سلفي. دخل المسجد يوما فوجد الحسن يصلي، وكان الحسن من أعبد الناس، صاحبه رجل 20 سنة، فقال ما سمعت الحسن ذكر الدنيا مرة. ومع ذلك لم دخل سفيان الثوري وقد يصلي يتعبد، أخذ نعليه ومضى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. فكيف تفرق بين الباطل وأهله؟ اوعى المخدرات يا ابني، المخدرات يا ابني، المخدرات يا ابني. مفيش مانع تقف مع دعبس ولا صمولة اللي واقف على الناصية، مفيش عندي مانع يا ابني انك تصاحبه، بس احضر المخدرات. ده صامولة ده هو اللي بيوزع المخدرات في الحي، صامولة ده اللي بيوزع المخدرات. هتحذر ابنك من المخدرات ومش هتحذره من المروج، يبقى تحذر المخدرات ووعى صامولة. صح ولا يا اخوانا؟ يا هذا طبيعي منطقي عند كل احد، عند كل احد هذا الطبيعي. فاذا الحق دل عليه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، دل عليه رجال، الحق له رجاله، السنة لها رجالها، والبدعة لها رجالها، فلا بد من الحذر من البدعة ورجالها. نعم لو انت ما تعرفش دول عندك علم ما في مشكلة، طالما موجود الأعلم وانت تحيل عليه ما فيش إشكالية، لأنه بهذا هو عرف الحق في نهاية القرار، مش مشكلة. لكن مش موجود الشيخ عرفه ما تعرفه، لكن موجود الشيخ وتفعله على الشيخ، ما يبقى انت ما كتمتش ولا حاجة، انت احلته على الاعلم، ما في مشكلة، هذا افضل، هذا افضل. فان ما عند الشيخ اكثر مما عندك، وقد يكون عنده شبهة يحتاج الى تفصيلها. ما خلاص اذا كان هو انت تعلم الحق في هذا الرجل قله. طب انت في بيئة شيخ مع شيخ، خلاص روح اسأل، نعم ما في مشكلة.
قال وفي حديث افتراق الامم،
قال وفي حديث افتراق الامم وهو صحيح صالح للاحتجاج عند اهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن امتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وسنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال جماعة. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك. قال نعيم بن حماد رحمه الله،
وان كنت ايه؟ وان كنت وحدك. فالجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك، ما وافق الحق وان كنت وحدك، فلا ينظر الى العدد، فليس من علامة الجماعة الوصول الى العدد الفلاني، لا، ولو كنت وحدك. فالجماعة ما وافق الحق، هذا الضابط يا اخوان احفظوه بارك الله فيكم، فضو يا اخواني، نحن في زمن التشكيك، زمن الشبهات، ان يقال من من المشايخ اللي كذا، كم شيخا يعني على السنة. يا اخواني الجماعة ما وافق الحق، كم لم يرد دليل على كم هذه. ولهذا قيل في بعض السلف انه السواد الاعظم، قيل في محمد بن أسلم إنه السواد الأعظم، السكري قيل السواد الأعظم. فالحق الجماعة السواد الأعظم ما وافق الحق بغض النظر عن العدد. نعم.
قال نعيم بن حماد رحمه الله فإنك أنت الجماعة حينئذ.
نعم.
وفي رواية ضعيفة وصححها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من الدجال حتى قال قائلهم إنا كنا لنظنوه في طائفة النخل، يعني في المدينة، وحذر من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم ووعد على ذلك بالأجر، وهو لا يعد إلا عن الله تبارك وتعالى. وحذر صلى الله،
حذر من الدجال، مع أن الدجال بيخرج في آخر الزمان، ومع ذلك حذر النبي الدجال، دل هذا على أن التحذير من الشر هذا مسلك من مسلك السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يقول إيه؟ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. النبي يحذر البدع، إياكم محدثات الأمور قبل أن تقع بدعة. فكيف إذا وقعت البدعة؟ ولذا بعض الناس يقول أنتم ما عندكم شيء، كلام في الناس وجماعات ليل نهار ليل نهار. طيب بالله عليك أنت في مجتمع جماعات ليل نهار، تفجير ليل نهار، تكفير ليل نهار، فيكون تكفير الليل والنهار، والتفجير الليل والنهار، والانحراف الليل والنهار، والشرك بالأمة الليل والنهار، وتضيق الأمة بمن يتكلم في السنة. فإذا جاء من يتكلم في السنة قيل ما عندكوش غير كده، وكل حاجة كذا 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 كذا، خلاص ريحوا نفسكم شوي. زي بعض الناس يقول لك ايه، انتوا ما رجوش كلام في المظاهرات العامة نابر، في المظاهرات والخروج على الحاكم. ألا هو الخروج على الحاكم انقطع؟ بل بالعكس، منهج السلف انهم يولون قضايا العصر اهمية اكبر من غيرها. الامام احمد رحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن تكلم في خلق القرآن اكثر من غيره في هذا، وابتليت الامة وامتحنت بخلق القرآن. نعم.
وحذر صلى الله عليه وسلم من القدرية.
ولهذا لا تنتقد من يكثر الكلام بالحق، وإنما انتقد من يأتي الذرة بالباطل. لا تنتقد من يكثر الكلام بالحق، اوعى إياك تقول واحد لا تكلم كثيرا في الحق. هذا عرفناه، عرفته، أنت عرفت الصلاة، عرفت القرآن، أيوة نعم، ولازلت آياته تقرأ عليك، حفظت الفاتحة، نعم، ولازلت تقرأها في كل راكعة، عرفت أركان الإسلام، اي نعم، ولازلت تتذكر بها في الكتاب والسنة. كثرة الحق وكثرة إيراد على القلوب تمتنه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. فكيف بقى إذا كنت أنت في عصر الباطل في القنوات والباطل في الإعلام والباطل في الشوارع والباطل في الأسواق والباطل في المواصلات والباطل في سبحان الله، ولا تريد أن يتكلم عن السنة؟ وكم هم أصلا أهل السنة؟ أفراد قلائل، يعني جاء الحجر عليه فقط. يعني من يضع الصوفية والطرق والمساجد المقبورة في الأمة من مئات السنين ما يستحق تعليقا، وتأتي إلى أهل السنة إذا تكلموا في هذا فتعلق؟ اللي بيضع السيف في الأمة والأمة مبتلاة الآن تونس ولا ليبيا ولا مصر ولا جزائر ولا يمن، ولا سيف في الأمة يا إخواني، مسلمون يقتل بعضهم بعضا. فحينما تأتي وتحذر من الفتن وتعصم الشباب يجعلك الله سببا في هذا، يقال أكثرت. لا والله، ما أنت بقابل الحق ولا أنت براغبه، وليس قلبك قلبا سليما. القلب السليم لن يمل من قل هو الله أحد، لن يمل ولو قرأ كثيرا. النبي لما سمع رجل يقرأ قل هو الله أحد قال بشروا بالجنة، وقال يعجز أحدكم أن يقرأ في يوم في ليلة ثلث القرآن، قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تحمل ثلث القرآن. فاتحة الكتاب لأعلمنك أعظم آية سورة في القرآن. الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم. فلماذا تغضب إذا أكثر الحق على مسامعك؟ لماذا؟ إلا أن في قلبك الدخن. ولهذا اللي بيشتغل في بنك أو مرابي هتبقى خطبة الربا ثقيل عليه جدا. أنت الخطيب البارع وده يسمعك كل لحظة بس إلا الربا. ولهذا لو حصلت خطبة في الربا هقول لك الشيخ النهارده مش عارف كان حصل له إيه، الشيخ ما كانش يعدته، الشيخ مش متألق اليوم. لا، هو الشيخ متألق ككل يوم، لكن الشيخ لمس مرضك فتح الجرح. فده المراد الجمعة دي. طب الجمعة اللي جاية الزين كان انت عايزين مش معاك. طب الجمعة اللي بعدها الحزب هيبقى مش معاك. ولهذا كل خطبة هيبقى في ناس تقول الخطبة للشيخ ما كانش كويس. كل ما تمس مرضا، كل ما تشخص علة وتصف دواء لها، إذا بصاحبها يتخذ موقفا. فنعم أنت لولا، أنت لولا. طب لولا دي هتخلص إمتى؟ مش هتخلص. ما هو من يسمع؟ يا مبتدع، يا عاصي، مرابي، زاني، بنت متبرجة، زوجته كذا، بتاع رشاوي، بتاع كذا، مؤذي لجاره. فمتى تنتهي؟ لو تيجي تتكلم في تجارة الذهب يا عبد الله وتبين الضوابط الشرعية، يوم عبد الله يقول لك ايه الشيخ ما كانش كويس النهارده، مع انه بيشتغل يعني حسابه ان هو ان شاء الله بيتعامل بالحق. لكن لو في تاجر ذهب بيتعامل بريبة يبقى الخطبة النهارده ما كانتش كويسة، والخطبة كانت صعبة ومستواها عالي. ما انت فاهم كل حاجة، مستوى عالي ليه؟ مش انت فهمت؟ يقول لك انا بس الناس، هو الناس اشتكوا لك؟ هو حد اشتكى لك؟ هو حد اشتكى لك؟ حد قال لك انا مش فاهم؟ يقول لك انا ما مش مشكله، بس اصل الناس ما احد اشتكى لك. نعم.
وحذر صلى الله عليه وسلم من القدريه وسماهم مجوس هذه الامه، وحذر من الرافضه فقال يخرج قوم لهم نبز يقال لهم الرافضه، اذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال،
لكن هذا الحديث ضعيف. نعم. والذي قبله أيضا ولا يصح في الفرق فيما أعلم إلا أحاديث الخوارج، وأما الأحاديث في تعيين الفرق الأخرى فلم يصح منها حديث. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.
نعم، مع أن الخوارج على الصحيح مسلمون، وقد قتلهم علي رضي الله عنه قتال المسلمين البغاة، ولم يقاتلهم قتال المرتدين، ومع ذلك أجمعت الأمة على قتاله. نعم.
قلت ونحن على هذا القيد، وإن كان رواثة مرتدين حفظا لذمة إمامنا فيهم.
ونحن على هذا القيد. نعم. قيد يعني قدر أو نعم.
ونحن على هذا القيد وإن كان الروافض مرتدين حفظا لذمة إمامنا فيهم، حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ولم تحدث في عهده لم يرها صلى الله عليه وسلم، وحذر من معاصي لم يرى أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الحديث.
نعم، مع أنه لم يكن هذا على عهد رسول الله، لكن حذر، حذر أن يقع هذا. فإذا كان النبي يحذر من شر لم يقع، فكيف لا تحذر من شر واقع؟ عجيب هذا. النبي حذر من شر لم يقع، فإذا حذرت من شر وقع يقال لما وكيف؟ نعم.
وبهذا تأكد لكم أن هذه المقولة ليست بصحيحة، بل المعلم يعلم تلميذه السنة ويعلم التوحيد وسائر فرائد الدين العملية والأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والمعاملة، كما يحذره من المعاصي كلها وأعظمها الشرك، وكذلك يحذر من البدع والمحدثات. لكن قد يرجئ العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون ويقرر له بعض المسائل، لكن حسب المصلحة حسب ما يقتضيه الأمر. والساحة اليوم تعج بالبدع والمحدثات والشطط وبالهوى، ويدخل أهل الانحراف كل بيت.
نعم، يعني ينبغي أخوانا على أولادنا ولو كانوا صغارا أن نعلمهم من أعداؤك، من الذين تواليهم، من الذين تعاديهم، أن تعلم بعض المبادئ السنة، البدعة، نكره أهل البدعة والأهواء، نحب السنة، نحب الصحابة، نكره الروافض والشيعة. نسمع أولادنا من الصغر حتى لا يقع ولد، بعض الآباء يغفل عن ولد، يغفل 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 حتى يدخل الجامعة فيأتي له بأفسد المناهج، قد يكفره ابنه. ليه؟ لأنه اقتنع برجل تكفيري، والسبب أنت غفلت عنه. هل غفلت عن ثياب ولدك؟ هل غفلت عن طعام ولدك؟ هل غفلت عن نوم ولدك؟ إننا نحضر في شققنا غرف أطفال قبل أطفال، صح؟ احنا بنشتريه يوم الفرح، يوم العرس غرفة أطفال، ويصل 20 سنة لا يحصل من الأهواء ما أخذ المصل. مش احنا عندنا تحصينة يوم ما تولد، وتحصينة بعد شهرين، وتحصينة بعد 4 شهور، وتحصينة بعد كذا؟ فين التحصينة؟ من ربك؟ تحصينة أول النطق، قل يا ولد لا إله إلا الله، من ربك، من نبيك، من دينك، تحصينة. بعد كده تحصينة بعد مثلا إذا كبر شوية تدير تحصينة المناسبة، ما التوحيد، ما الشرك، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، ما السنة، ما البدعة، من الرسول، من الرب، من ما ما من الإله، من خالق السماوات والأرض، من المشرع، ما القرآن، ما السنة، من تحب، من تبغض، من توالي، من تعادي، من هم العشر المبشرون بالجنة، متى وقعت غزوة بدر وكانت بين من ومن، متى وقعت غزوة تبوك، من أبو بكر الصديق، من عمر، من عثمان، من علي. هذه أشياء يجهلها أساتذة جامعات، أساتذة جامعات، لأنه فاتت الفرصة يوم أن كان العقل غضا طريا قابلا لم يمتزج بشيء من الهوى. هو الولد عارف هوى على حسب ما تغرس فيه. الولد إناء فارغ، فإن وضعت فيه الماء الطاهر المطهر كان طهورا، وإن وضعت فيه الماء النجس كان نجسا، وإلا فالولد إناء فارغ. ابنك الآن المحمول ده، إحنا معلوماتنا في معلومات الأولاد 7 سنين، إحنا معلوماتنا إحنا أميين، الواحد فينا بيتصل بس يرضع التليفون وبيعمل التليفون. ادي الولد كده، اقعد جنب ولد عنده 7 سنين، شوف الولد بيعمل ايه في المحموم. ليه؟ لان خل بينه وبينه فاتقنه، اما دينه ما يعرفه. فدي مسائل مهمه يا اخواني، الصحابه كانوا يلقنونها الصغار، تلقين الصغار من الصغر، من الصغر يلقن هذا. كما ذكرت لكم الذي قتل ابا جهل، ما قام صبي من النوم ترك لعبته وقال أين أبو جهل، لا، ده قتله بمنهج يا أخوان، بمنهج وتعبئة من حق الرسول ومحبة الرسول وبغض الكفار، ومن هو الذي يسب النبي؟ من هو هذا؟ بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تعبئة. لهذا أنت لا تتكلم عن موقف الصبي، تكلم عن موقف الأسرة، تكلم عن موقف الأسرة. تلفزيونات تغذي. أنا أذكر سنة 83 ميلادي، 83 ميلادي يعني ما كانش فيه أصلا اللحية بتعد على الأصابع كده، خصوصا في بيئتنا، يمكن شوية في القاهرة شوية في اسكندرية شوية كده، لكن في بيئتنا بقى الريفية والكلام من ده وكده كانت اللحية بتعد على الأصابع. وكان الملتحي ده يعني حاجة غريبة جدا، ولهذا كان يقال فلان السني. يعني مثلا أنت تنزل بيها تشتري حاجة قماش مثلا، يبقى تشتري عند السني، مش لازم تقول محمد ولا إبراهيم ولا محله فين أصلا، لأن هو سني واحد إلى بتاع قماش، فمعروف فلان السني. ففي الوقت ده كان وقت ما فيش حد عارف. فأنا ماشي على الطريق، ففي ثلاث بنات أولى ابتدائي ثانية ابتدائي كده يعني في نفس السن ده، في واحدة مغطية رأسها بأشرب، وفي بنتين إيه كشفات. فأنا بقى الراجل الإرهابي ده اللي بيخوف هو، يعني افترض البنت ما تعرفش تتكلم معايا ولسه بنت إيه، فبقول للبنات ما شوفوا بقى البنت ما شاء الله غطت رأسها هو شعرها، أنتوا بقى تغطوا شعركوا زي إيه زي البنت كده. فنظرت واحدة منهما وقالت ماذا؟ نظرت إيه وقالت إيه التخلف ده؟ إيه التخلف؟ يعني إن تغطية الرأس تخلف، إن البنت تجرؤ إنها تقول لك الكلام ده في وقت إحنا ما عرفناش التخلف ده، والكلام والمصطلحات بتاعة التخلف والرجعية والأيديولوجية والكلام من ده قال لما درسنا في كلية التربية علم نفس تربوي علم نفس تعليمي مش عارف التربية مقارنة مش عارف كده، يعني هناك وإحنا شباب في الكلية هناك، وعرف ده بنت من الصغر إيه رجعية. فإن لم تعرف أن الحجاب فريضة سوف تعرف أن الحجاب رجعية، يبقى هي لازم تتعلم، بس تتعلم إيه الأسبق، من سبق إلى ذهن البنت استحوذ عليها، فاللي سبق إلى البنت المفهوم الإعلامي إن الحجاب رجعي، لكن لو سبق إن الحجاب فريضة هتقول الحجاب فريضة. زي بنتك دلوقتي اللي بتلبس الحجاب وهي لسه 5 سنين، وتمسك البشرة بتاعت أمها وتقف على السجادة لأنها رأت أما تصلي وأما تتحجب. فالولد للأسبق، فإن أردت أن يسبق التوحيد والسنة إلى ولدك فاجتهد، لا تجتهد في إطعامه وسقايته ولباسه وتعليمه ودروس خاصة، طالب يقول مدرسين وثلاثة غير مراجعة نهائية، أنا يا ابني ما أثرتش معاك، أنا يا ابني ما أثرتش معاك، ده أنا كل حياتي لك، لا أنت أثرت معاه، أنت عليفت بس، أنت علفت، أكلت، شربت، لبست، لكن ما ربيت، فالأب يقول لك أنا ما أثرتش مع ابني، أنا يا ابني أثرت معاك في إيه؟ أنا يا ابني حياتي كلها لك، ده أنا يا ابني بشتغل على الدراع عشان خاطرك، والقصص اللي هو الكلام ده كله ما ينفعش، علمه التوحيد، علمه من ربك ومن دينك ومن نبيك، تكون قد أحسنت إليه، علمه هذا، علمه من قبل أن يأتي حينما تضع منيك أن تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اختر له الأم الصالحة التي تربيه وتعلمه، بهذا تكون أحسنت لولدك. لكن ربي أكل شرب تقول أنا علمتك، يا ابني وخليتك راجل في وسط الناس يا ابني، وفي النهاية تسيبني، لأنك لم تعلمه بر الوالدين، لم تعلمه قال الله قال الرسول. إخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل لابد أن نركز عليها وأن نعنى بها، أبناؤنا فلذات أكبادنا، فلا بد أن نغرس فيه. ثم بعد ذلك هداية الله بقى، هداية الله ما ملكها نوح لولده، لكن لا تكن أنت المخصر، ربي ثم ربي ثم ربي والله الهادي، أنت لن تملك هداية توفيق، إنما تملك هداية دلالة. لابد الولد يرضع التوحيد والسنة من الصغر، أيوة نعم لازم ابني يعرف كده، لازم ابني يعرف يعني إيه شيعة، يعني إيه صوفية، لازم يعرف، لأنني لو أعرفه هذا عرف ما يضره. لا تستهن بالولد، لا تستهن بالولد، لا تستهن بالولد، الولد هذا تشكيل في يدك، إذا غرست فيه الحق تشربه، وإلا فأنت المسؤول عن ذلك بعد هذا. وسيسألك الله يا أيها الذين أمنوا أكلوا أولادكم أطعموا أبناءكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقبل أن تتكلم عن الراعي الحاكم تكلم عن الراعي أنت، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، لا تنشغل بالراعي قبل أن تنشغل بنفسك. قلت لأولادك يلا أولاد ندعو السلطان يا رب يصلح بلادنا، يا رب يحفظ الأمن فيها، يا رب وفق حكمنا للكتاب والسنة، علمت هذا؟ ما علمت، علمت القاتل، القاتل سبحك الدماء الحاكم، ربنا ياخذ عمره، ربنا يصف عمره، هذا اللي تعلمته، علمته منهج الخوارج من الصغر، شربته أشربت هذا. قال أنس بن مالك نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نسب ولاتنا، نهانا إيه؟ كبراؤنا، الكبير يعلم الصغير أن يدعو للسلطان لا أن يسب السلطان، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نسب. أنس تربى على هذا، فلهذا أنس لما جاء موعد سب السلطان وفجور السلطان وجاء الناس إليه يشتكون إليه ظلم الحجاج قال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم
شفنا من أيام الاثنين من داعش قتل أبوه.
نعم
من أيام الاثنين من داعش قتل أبوه وأمه،
قتل أبوه وأمه
اثنين إخوات اثنين لك
سبحان الله.
أهل الحي بيقولون إن أبوه ممكن أصلح منه وأبوه ممكن أصلح منه.
سبحان الله سبحان الله. لو أنت بتشوف صورة الدواعش بيخلوا عيالهم يتصوروا مع الأربجهات والكلام من صح؟ شفتوا أنت الصور ديت؟ يبقى العيال صغير وبتلسم وماسك لك اللي بتاع، والنساء النساء النساء دلوقتي هم مجاهدات يزعمنا. نعم كله بيشتغل إخوان، كله بيشتغل، الملحد بيشتغل والعلماني بيشتغل والحداثي بيشتغل والرافضي بيشتغل. وخليك نايم انت يا سلفي. قال عمر عجبت لعجز المؤمن وجلد المنافق. خليك انت نايم بقى قاعد قاعد، خليك انت قاعد، كله بيشتغل، كله بيشتغل على الكبير والصغير، كله بيشتغل على الاطفال اهو. ابنائنا في معهد الازهر هنا اهو، الولد جاي يقول لي بيقول يا الحاكم كافر، ده السيسي كافر، ده كذا كذا كذا، الاستاذ اللي بيعلم ابني بيقول الحاكم كافر، الاستاذ اللي في لجنه الثانويه العامه فين الولد في وادين، استاذ واقف في الثانويه العامه ملتحي بيقول الطلبه انتوا من بيلا مش عارفين عندكم الشيخ شامل بيلي، الشيخ شامل بيلي اللي بيشتم المشايخ ويسب احذروا، بيراقب في لجنه كل واحد مصحصح، كل واحد شغال بمنهجه، لا يضيع فرصة، طلبة في امتحان، عيالنا دلوقتي بتعلموا ان السيسي كافر هكذا. يبقى لابد من حصانة، انا لن انتظر ولدي حتى يعود بهذا، لكن لو لم يكن ولدي محصنا محصنا بهذا سيتشرب هذا. لهذا بارك الله فيكم يا اخواني، كما قلت لكم كل يعمل، كل في فلك يسبحون، كل حزب بما لديهم فرحون، لا ينام الليل والنهار ما ينامون. فينبغي على أهل الحق ألا يقصروا، وإحنا الحمد لله أهل الحق معهم كتبهم ومعهم زادهم ومعهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحق ما يظلمون أحدا ولا يتطاولون على أحد، فأهل الحق أولى بنشره والصبر عليه ودعوة الخلق إليه. نعم
فيجب على الناصحين للأمة أن يبينوا للناس الحق بدليله،
نعم،
ويحضوهم عليه، وأن يبينوا البدع والمحدثات ويحذروهم منها، فإن الساحة اليوم مقرفة نتنة عفنة إلا ما رحم الله، لكن فيها ولله الحمد من أهل الحق الكثيرون، وأهل الحق لا يزال لهم هيبة ولهم صولة ولهم جولة ولهم سطوتهم وقوتهم، ولكن مع هذا تعج الساحة بنتن من الأقوال والأفعال. فإذا ترك الناس كما هو ظاهر هذه المقالة، فإنه سيختلط عليهم الأمر فتصبح السنة إلى جنب البدعة والفرقان. وبهذا تبين لكم أن هذا الإطلاق باطل. وأقول بالمناسبة فإن من سمت أهل البدع ونهجهم الإجمال في المقالات.
صحيح، إجمال في المقالات ما يفصل حتى يستغلوها السني وحتى يستغلوها المبتدع، إنما أهل السنة يضعون النقاط على الحروف فلتميز المناهج. أنا ممكن أقول لك إيه، في قوم بيفعلوا في قوم بيفعلوا، فتظن أنت أن فلان وفلان ليس منه، لكن حينما توضع لك النقاط على الحروف بأدلتها يتميز لك هذا الشيء. نعم.
فحذروا مثل هذه المقالة، وعليكم بسمت السلف الصالح الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وأذكر هنا ما أخرجه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس رحمه الله قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله.
الله أكبر. تبعتم إخواني؟ كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول. سبحان الله، حرص على السنة. ولا يقوم أبدا حتى يقول: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد في بادئ الإسلام، أو قال يريد التقوى. إلا ما أصلح أوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما أصلح أوله التقوى ولا خلاف. فما كان عليه النبي والصحابة في أول الإسلام هو التقوى. دل هذا على أن هذه الكلمة أصلها هي كلمة وهب بن كيسان، وإن اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ننظر إلى هذا، الأوائل كانوا على ماذا؟ فلابد أن نكون على نفس ما كان عليه الأوائل. نعم.
السؤال الثالث: يتزعم ويتصدر بعض طلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال، ويخالفون كبار العلماء الذين لهم سبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس، فما توجيهكم في هذا الأمر بارك الله فيكم؟
نعم، يعني يقول أسلم الزمن بتقليد أحد، وكل يأخذ من قوله ويرد وكذا، وأخلى الساحة لنفسه. صحيح، هي مقولة حق لكن أريد بها باطل. صحيح، لسنا ملزمين بتقليد أحد، لكننا ملزمون بألا نخرج عن كل أحد. فنحن لا نلزم بعالم بعينه، لكن ملزمون ألا نخرج عن كلام العلماء. فإذا أنا تركت قول الشافعي لأن قول أحمد عليه الدليل، فأنا تبعت عالما، لكن أخرج عن أحمد والشافعي فلا يكون قولي قول العلماء. لا، فلا أخذ من كلام العلماء ما دل عليه دليل، لكن لا أخرج عن كلام العلماء. نعم.
الجواب: لابد هنا من بيان أمور حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو على هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا. الأمر الأول: التذكير بقوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية تربي المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها حيال النوازل والمعضلات والمشكلات، وتلكم القاعدة هي رد مشكلات النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيرانا إلى من هم أهل للكلام فيها ومعالجتها، وهم طائفتان من الناس. الطائفة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الآن الرد إلى سنته
لأن النبي مات لكن السنة باقية. نعم.
والطائفة الثانية أولو الأمر، فإن ولي الأمر بمن حوله من أهل شوراه من العلماء والخبراء وأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع وسياسة الأمور، هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة وليس لعامة الناس ذلك. يزيد هذا وضوحا ما رواه.
إذا النوازل يرجع فيها لمن يا إخواني؟ للذين يستنبطونه، لأهل العلم الراسخين، ليس للغوغائية، ليس لأحداث الأسفار وسفهاء الأحلام. يأتي رجل في نازلة فيتقدم بكلمة فتتبعه الأمة، آل سعود مثلا، ملك سعود مش عارف ايه، وما صنعوا مع ملك سعود يبقى خلاص كل الأمة تكون وراءه. لا، ما يتكلم إلى العلماء الكبار الأبذاذ، ما يتكلم إلى من كان عالما بالكتاب والسنة ومواضع النزال. نعم.
يزيد هذا وضوحا ما رواه.
ولهذا أبو موسى الأشعري أخواني لما رأى قوما يذكرون الله في المسجد، الله أكبر، والله العظيم يا أخواني وأقسم بالله ما نخسر إلا بقدر ما نبعد عن سلفنا، ما نخسر إلا بقدر ما نبعد عن سلفنا. أبو موسى الأشعري من يا أخواني؟ أبو موسى الأشعري عالم من علماء الصحابة. أبو موسى الأشعري الصحابي من جليل تقدم إسلامه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، ومع ذلك لما رأى قوما في المسجد يذكرون الله على طريقة لم يعلمهم إياها رسول الله، ماذا صنع؟ أفتاهم وتكلم، رجع إلى عبد الله بن مسعود وأتاه قبل صلاة الفجر، وقف على بابه، والحديث عند الدارمي، وقف على بابه قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج استنفه وسأله ورجع إليه، وجاء ابن مسعود وأعلمه إما أنكم آدم من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب الضلال. يبقى رجع أبو موسى إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود، رجع إلى عبد الله بن مسعود. في قتال المرتدين، نقاتل المرتدين، ما نقاتل المرتدين؟ قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذا كذا كذا. رجعت الأمة إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان القتال واتفقت الأمة على قتالهم. في قتال الخوارج رجعوا إلى الشهادة علي رضي الله عنه. في موقف الدولة العباسية المأمون والواثق والمعتصم رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى أحمد بن حنبل. ولو أشار أحمد بن حنبل بيده أشار للأمة أن تخرج لخرجت الأمة، ولكنه قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. وحفظ الله أمة الإسلام بمنهج وطريقة الإمام أحمد. لما حصل في صدام، لما اجتاح الكويت وكذا، حصل ما حصل له مخطط، الكويت وبعدين السعودية وبعدين دول الخليج، مملكة صدام، وما عنده ولا قدرة، فاستعانوا، وقف العلماء ورأوا الاستعانة بالمشرك. فهذه الحال، لأن النبي استعان بالمشرك عند الحاجة إلى ذلك. وقف العلماء وأفتوا في هذه النزيلة، بينما قام أناس يقولون باع العلماء دينهم وأعطوا الملوك ما يريدون. أعطوا الملوك، يبقى النبي باع دينه. نبع دينه لما استعان بعبد الله بن أريق في الهجرة المشرك، يبقى النبي باع دينه لما استعان بعين خزاعة، جاسوس من خزاعة المشركة في فتح مكة، يبقى النبي باع دينه لما استعان بأضراع صفوان بن أمية، يبقى النبي باع دينه. وهل تعرف دينك أصلا حتى تتكلم عنه؟ وهكذا دائما أبدا. نعم.
يزيد هذا وضوحا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء، فقال عمر رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قال عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. الأمر الثاني في قوله ولسنا مجبورين باتباع فلان، أو كما قال نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان.
يعني
نعم.
شيع بن صحابة النبي طلق نساء، عمر ما قال النبي طلق نساء، لا، أتى النبي يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر، يبقى تعال واحد يبلغك عن الشيخ كلمة، قال الشيخ كذا، الشيخ موجود أمامك، قل له أنت قلت كذا، ترجع إلى الأمر لعله ما فهم. نعم.
الأمر الثاني في قوله ولسنا مجبورين باتباع فلان، أو كما قال نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان. نعم، لكن قولك هذا مجمل، فإنه يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل الحق والباطل، وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل. فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان، ولا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك أو بمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمتصدرين ميدان الدعوة. وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم، والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة، فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء. فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من الأمور أو في التحذير من رجل من الرجال، وأبانوا بالدليل فساد منهجه وسوء مأخذه، وجب قبول ما قالوه، لأنه حق ما دام مبنيا على الدليل وعلى البينة والبرهان، فبان بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة.
يبقى انتبهت يا أخواني، يعني ترجم جواب هذا السؤال إلى عبارة واحدة اللي احنا ذكرناها: لسنا نلزم بقول عالم بعينه، لكننا ملزمون ألا نخرج عن كلام العلماء. يبقى كواحد بعينه لا نلزم بواحد بعينه، لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي، لكن ملزمون بماذا؟ ألا نخرج عن كلام أهل العلم. فإن كان في المسألة قولان فنحن متعبدون أن نأخذ القول الذي وافق الدليل، ولو أنك تجتهد أن هذا هو القول، وقد يكون القول الثاني أرجح أو هو الصحيح من حيث هو عند الله، لكنك ملزم أن تعبد الله عز وجل بما تعتقده، لكنك لا تخرج عن قولين، لا تؤذي قولا ثالثا. فإذا اختلفت الأمة على قولين فالقول الثالث باطل، وإذا أجمعت الأمة فالخلاف باطل، وإذا اختلفت الأمة فالإجماع بعد الاختلاف باطل. فما في إجماع بعد اختلاف ولا اختلاف بعد إجماع. فإذا اختلفت الأمة تأتي أنت تجمع على قول، إذا الأمة خفي عليها الحق في عصر وعصرين وثلاثة وأربعة حتى أتيت أنت تقول مسألة مجمع عليها. فإذا كان الإجماع حقا فقد خفي على الأمة لأنها ما زالت تختلف، وإذا أجمعت فلا تحدث خلافا لأن الأمة أجمعت، وإذا اختلفت على القولين فلا تحدث ثالثا. هذه ضوابط لابد من مراعاتها حتى ينضبط لنا مسألة، ألا وهي صيانة الشريعة وصيانة العلماء. صيانة الشريعة إذ أقدمها على قول كل أحد، وصيانة العلماء إذ لا أخرج عن فهمهم للشريعة. واضح؟ لأن هذه قواعد لو عامت منك انحرفت، لو لم تنضبط فقد يكون القاعدة صحيحة في نفسها، لكن عند التطبيق والتنفيذ قد تضيع منك. واحد يقول لا، أنا ما لست ملزما بكلام أحد ولست ملزما، العلماء رجال تعرض أقولهم على الكتاب والسنة. طب تمام، خالفتهم وذهبت إلى قول من هذا؟ ما يعنيني قول من هذا؟ حتى لو لم يكن في الأمة هذا القول فهو القول الذي دل عليه الدليل، معناه أنك جهلت 14 قرنا من الأمة وكان قولك هو القول الصواب تحت دعوة الأمة لا تلزم بكلام أحد. لا، الأمة لا تلزم بكلام أحد بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، بعينه، لكن الأمة تلزم بكلام العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذن لابد نرجع إلى العلماء ولا نخرج عن كلامه. نعم.
السؤال الرابع: إذا كان رجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله. الجواب
يعني ينبغي السائل يبين يعني يعني هو رجل يعني ولا عالم ولا رجل متصدر. يعني هذا رجل مثلا من عموم الناس كده ماشي في الشارع ولا عالم طالب علم الناس تلتف حوله؟ نعم
الجواب لا شك نعم أنه نعم في كل زمان
هذا جاهل هذا رجل جاهل نعم هذا رجل جاهل الحمد لله الذي كشف سترة قرضاوي هذا نعم نعم فهذا يريد أن يجعل الحق والباطل سواء هات كده هذا من القراءة على الإخوة عشان نستفيد هات هذه القرضاوي هذا يقول نعم ومن الأسئلة التي يحرص بعض الناس على إثارتها وتلقيت في شأنها أكثر من رسالة أيهما أفضل عند الله أبو بكر أم علي وأيهما كان أحق بالخلافة بعد رسول الله يعني أبو بكر أو إيه أم علي أيهما أفضل فاطمة الزهراء بنت رسول الله أم عائشة المؤمنين زوج رسول الله ومثل ذلك المفضلة بين الأنبياء مثل إسماعيل وإسحاق أو موسى وعيسى أسئلة لا يترتب على العلم بها أسئلة تقييم بقى أبو بكر كان أحق بالخلافة أو عمر أبو بكر أفضل أو عمر فاطمة أفضل أو عائشة إلا الأنبياء أيهما أفضل إسماعيل أو إسحاق أو كذا مفضلة بين الأنبياء يقول أسئلة لا يترتب على العلم بها قوة في الدين ولا نهضة في دنيا لا يترتب على قوة في الدين مع أن هذا منهج أهل السنة لا يا أخوان ماذا قال علي أصلا ها علي رضي الله عنه ماذا قال قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر لولا أن المسألة مهمة لما صعد علي منبر الكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ماذا قال ابن عمر والحديث الصحيح أيضا قال كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فنظر بهذا في عين هذا الرجل الضال المضل القرضاوي هذا سبحان الله العظيم الذي يريد أن يشتال الناس سبحان الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة يعني علي يتكلم الصحابة تتكلم في حضرة رسول الله وهو يقول لا يترتب على العلم بها قوة في الدين ولا نظر في الدنيا ومن جهل الجواب عنها فلا إثم عليه ومن كون في كل منها رأيا فهيهات أن يتنازل عنه ولقد قلت في بعض إجاباتي عن مثلها إنها أشبه بموضوعات الإنشاء التي كان معلمون ونحن تلاميذ صغار يكلفوننا الكتابة فيها تدريبا للقلم وشحذا للملكات اللي بيدافع عن يوسف القرضاوي يسمع الكلام هذا اللي بيدافع عن يوسف القرضاوي مثل المفضلة بين الليل والنهار وبين الصيف والشتاء وبين الأرض والسماء وبين القطار والسفينة وغير ذلك مما لا معنى للمفاضلة بين بعضها وبعض عند أهل البصر والبصيرة اللي هم ليسوا منهم أصحاب الرسول إن أصحاب الرسول فاضلوا ولهذا عندنا معتقد كده معتقد في الصحابة ونشهد أن خير الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأجمعت الأمة على أن ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبين في الخلافة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا بقى دي زي الصيف والشتاء أيهما أحسن صيف ولا الشتاء الليل ولا النهار القرضاوي ولا الترابي إن الله ورسوله عاد على بني إسرائيل كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم وسؤالهم فيما لا ضرورة إليه ولا فائدة منه إلا إعنات أنفسهم. وفي هذا ذكر الله تعالى لنا قصة البقرة ذبح البقرة وكثرة أسئلتهم فيها دون حاجة، ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لكانوا ممتثلين للأمر ولكن شددوا فشدد الله عليه. يعني جعل قصة البقرة جعل الاعتقاد الواجب مثل قصة البقرة. الروافض يقولون علي أولى وأهل السنة يقولون أبو بكر أولى والقرضاوي يقول لا تشغل نفسك بهذا، فهذا كقصة البقرة. أن تكون سلفيا أو رافضيا عند القرضاوي لا يساوي شيئا، حتى تعلم أن هذا الرجل ساقط 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 في رمضان 37 هجري. والشيء بقى بالشيء يذكر، طالما أنت فتحت على نفسك خذوا كمنزية عن القرضاوي بالمرة بقى، طالما فتح عن نفسه برنامج مراجعات على قناة الحوار الفضائية بتاريخ 22 يونيو 2016. قال القرضاوي في إحدى الجلسات شيخ أبو زهرة، وكان صوته قوي في هذه الندوة ويعلق على أشياء وموقفه قوي جدا، وقال أنا في موضوع فيه موضوع خبأت عنكم، لم يعرفه فقط إلا عزيز عامر هو يعرف عني هذا الموضوع. أنا لي رأي كتبته كتمته عن الناس 20 سنة، وأنا لي أن أفشيه لكم لتناقشوني فيه وأناقشكم فيه. هو موضوع يتعلق بالرجم، أن الرجم ليس شريعة إسلامية بل هو شريعة يهودية. الرجم ليس شريعة إسلامية بل هو شريعة يهودية. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر، ثم لما نزلت سورة النور سورة أنزلناها وليشهد عذابهما طائفة من إلى قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذه ألغت حد الرجم. ودليلي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتنصف. يعني بيقول لك ايه، الأمة عليها نصف ما على الحرة من الايه من العذاب الحد يعني. طيب لو ان الزنا الأمة متزوجة هنعمل فيها ايه؟ نرجمها. طب الرجم لا يتنصف، يبقى اذا الرجم مش موجود، ويبقى عقوبة الحرة هي الجلد، لان الجلد هو الذي يتنصف فيصبح 50 جلدة بدلا من 100 جلد. ده دليله، دليله هذا. ولو رجع الى اولي العلم لعرفوه ان الامة لا رجم عليها، واما الحرة فقد رجمها رسول الله. قد يقول نسخ، نقول مات النبي فرجم الخلفاء من بعده، وخطب عمر على منبره لا يأتين زمان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، فرد عمر قبل هذا. فالمذيع بيقول له الآية منسوخة نصا لحكما. القرضاوي بيقول سئل ابن أبي أوفى سورة النور نزلت أولا أم آخرا، فقال لا أدري، أنا أريد أنه لا يعمل بالرجم هذا، أنا أريد أنه لا يعمل بالرجم هذا، هو شريعة يهودية، محمد لا يقول مثل هذه الشريعة القاسية. فهاج الناس على الشيخ أبو زهرة، والمؤتمر كله هو بيحكي عن أبو زهرة البطل لما ألغي إيه حد الرجم. فبقول بقى طبعا المؤتمر كله قام عليه، لأن أبو زهرة ده أخفى الرأي ده 20 سنة. طب وأنت تخفيه ليه لو كان عليه أهل العلم؟ هو الإنسان هيخفي من الصلوات 5؟ أهو ده عامل زي إسماعيل منصور زمان لما قالك أنا بقالي كام سنة بخفي إن النقاب حرام، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. المذيع بس كلامه منطقي، والله كلامه معقول. المذيع بيقول بس أبو زهرة ده كلامه منطقي برضه، كلام معقول. المذيع اللي هو عبد الله بن عباس تلميذ الصحابة كأنه كده يعني. القرضاوي الناس ردوا عليه، وانا قابلته ورحب بيه وقال لي انا شفت كتابك فقه الزكاة، وفضل يمدح فيه. طبعا ده المهم يعني من المقابلة، وفضل يمدح فيه. فقلت له لماذا لا تقول ان هذه العقوبة هي عقوبة تعزيرية وليس حدا؟ القرضاوي بقى بينصح أبو ظهر بيقول له بدل ما تقول إنه مش حد ما تقول إنها عقوبة تعزيرية راجع للإمام وخلاص، عايز يرجم يرجم، مش عايز يرجم ما يرجمش، بينصحه في الله قرضاوي بينصحه إيه في الله، يعني بيقول له يعني طب أنت ليه ما تقولش كده، لأنه جاء في الحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خلي معاه، فالتغريب عقوبة تعزيرية، وال ايه يا ابن الاحناف، والاحناف يبطل التعذير مش عارف، فلماذا لا يقال ايضا ان الرجم عقوبة تعذيرية وليس الحد لازم، بنقشوا بعد انتهاء الوحي، بعد اليوم اكملت لكم دينكم، فضلت الشيخ القرضاوي وفضلت الشيخ بزارة بيتناقشوا، بيقول له ابو زارة بيقول له هو مش حد، فالقرضاوي بيقول له تم تخليها تعذير، ما ايه رأيك تخليها تعذير بدل ما تبقى حد، ايه رأيك، ايه رأيك الكلام دوت، فلماذا لا يقال، لا يقال، لا يقال بعد 14 قرن، لا يقال بعد رجم النبي ورجم الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحد القرضاوي بيقول يعني فلماذا لا يقال أيضا إن الرجم عقوبة تعزيرية وليس الحد اللازم، يعني مثل قوله تعالى فجدوا كل واحد منهما 80 جلدة لا تأخذوا كل ما رضي في دين الله، قال لي معقول أبو زهر بقى راح قال القرضاوي ما هقول إن محمد بن عبد الله كان بيجيب الناس ويضرب ويضربهم على وشهم على وجوههم يعني بالطوب لما يموتوا، معقول هل محمد يعمل كده، ده شغل يهود وشرائع يهودية، يعني إذن دي وحشية لا تليق بالإسلام، لا يليق بالإسلام، لا يليق بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يرجم الزاني، لا يليق برب العزة أن يشرع هذا في كتابه، فقد كانت آيات تقرأ ثم نزخ لفظها وبقي حكمها، والزانية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فنسخت لفظا وبقيت حكما، وأجمعت الأمة على ذلك، ولم يخالف هذا إلا أهل البدع والأهواء، فأبو زهرة بيقيس الشريعة بعقله، يقول لك معقول يعني محمد هيعمل كذا 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 كذا، عقلاني زي ما إبراهيم عيسى يقول كده برضه، معقول مش عارف إيه، معقول إيه، كل واحد بيطلع معقول، آه معقول، آه معقول، وعليك أن تقول سمعا وطاعة. المذيع بيقول هو انطلق من معطيات ان النبي نبي الرحمه، يعني معنى ذلك ان العقوبه دي تختلف مع ايه، نبي الرحمه، نبي الرحمه لما يحفظ الله به الاعراض هذا خلاف الرحمه، واين رحمه المتزوج الذي اعفه الله المفترض بما عنده من زوجه فابى الا ان يفجر بابنتي وابنتك، لو قيل الواحد من دول ان امراتك هي التي زنى بها فلان المحصن ماذا ستصنع معه، هتعمل معه ايه، هتضربه على وشه بالطوب، لما ترى رجلا مع امرأتك يزني على سريرك هتعمل فيه ايه، هتضربه على وشه، ولما تضربه على وشه انت ما عندكش رحمة، لا انا اقولك على حاجة بقى، طبطب عليه يقول له جزاك الله خيرا احسنت صنعا، انت فينك من زمان، تعال قوم 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 قوم، تعال عايز كوبات عصير ايه، مانجا ولا برتقال ولا فراولة، حاجة تهدي الاعصاب كده، اجيب لك ايه عشان يبقى شيخ الرحمة، والله العظيم من الذي يخالف المعقول يا اخوان، سعد قال لما قال رجل يا رسول الله ارأيت لو ان رجل رأى مع امرأته رجلا اي انتظر حتى يأتي باربعة شهود او يقتله فتقتلونه، قال يأتي باربعة شهود، ده رجل، فقال سعد والله يا رسول الله لو رأيته لعالجته بسيفي، فقال النبي تعجبون من غيرة سعد، والله إني لا أغير منه والله أغير منه، لكن نعمل إيه يا أخواني، ابتلاءات، هتقول ما عادش حد من المشايخ، هتعمل إيه، خد خلاص خد المشايخ هم أو قرضاوي وأبو زهر، يلا خد خد المشايخ اللي بيقولك معقول محمد هيضرب الناس على وشها بالطوب ركاكة، سبحان الله، فالمذيع بيقول له والله هو انطلق من معطيات ان النبي نبي الرحمه، فالقرضاوي بيقول له أنا كنت كتبت إن الإسلام دين الرحمة، شرائعه ليست بهذه القوة والشدة، والقرآن يقول وليشهد على بابه مطلقة المؤمنين إلى قول إن كنتم تؤمنون، واعتبروا أنه واعتبروا أنه شيء كبير، وهذا يكفي، يكفي إيه؟ إن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وفي هذه الصورة يدرأ عنها العذاب. فالعذاب المذكور في الآية الجل، إذن هو لا يرى الراجل، بس يرى إيه لو احتاج حد له يعني، ولسه تشوف برض. فالمذيع بيقول أنت كأنك تميل إلى رأيه، شكلك كده قرضاوي بتميل للرأي ده، كأنك تميل إلى رأيه. فقال ده بيقول أنا أميل إلى الرأي، أنا أميل إلى الرأي، ولكن حدث أنه رجم الغامدية وماعز وبعض اليهود، بس أنا النبي رجل. فالمذيع بيقول له يمكن أن تفسر هذا أن آية الجلد نسختها، نسخت يعني حكم الرجل. فالقرض بيقول لا، هو ليس حدا حتى ينسخ، بل هو تعزير. اللي انا اراه انه تعزير، يعني اذا راه ولي الامر. طب وبعدين؟ والتعزير الان صعب جدا، لا يقبل التعزير بهذا، فلم يعد ممكنا. هذا القرضاوي في المفاضلة بين الانبياء والصحابة، وهذا القرضاوي في حد الرجم، هذا القرضاوي لسه حد، لسه حد بالقرضاوي، لسه حد يا جماعه بالقرضاوي، في لسه حد؟ الحمد لله ما عادش حد، الحمد لله. اوعى حد يقول انت حر، ايه كن صاحب قلب كده حي يتقلب ويتشرب الحق. نعم، كل واحد تبع القرضاوي خلي باله، خلي باله، واللي نايم في الدور الثاني وعامل انه نايم ياخد باله برضه، او في الدور الارض وعامل انه نايم كده ياخد باله. انتبهوا يا اخواني، هذه كلمات ما نريد ان نشن على احد، هذه كلمات لابد ان يعرفها الناس، ان يعرفها الناس، لازم، دي حقائق. تلاعب بالشريعه سبحان الله، تركه ما تخليها بظاهره بلاش، نخليها تعذير، لا لا نخليها شريعه يهوديه، ما بتفصلوا في ايه، بتوزع بتقسموا في ايه، ده تركه انتهت وخلاص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تيجي بعد كده، بعد كده تقول القرضاوي سبحان الله. نعم اقرأ ايه، نعم في تمام، ده كلام القرضاوي. خلاص يعني اذا هو اذا اي نعم نعم نعم، هذا تفسير ابو زهر. يا رب يرزق، يا رب يا رب يرزق اهل السنة القنوات. اسعى يلا شوف لنا مبلغ فدر. الله يرزق السنة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، دول من قنوات أهل البدع أيضا، هذه قنوات أهل البدع. الله يرزق إن شاء الله، يرزق الله، لكن اعلم، اعلم أن القناة ليست هي الوسيلة وفقط، وأن واعلم أن من كتب الله له الهداية نقله إلى أرض الهداية، اعلم هذا، وأن أحدا لا يريد الهداية بحق فيحرمه الله سبحانه وتعالى. مش لازم القناة، مش لولا القنوات لما انتصر الدين. الألباني ما كان عنده قنوات فضائية، ابن باز ما عنده قنوات فضائية، العثمين ما عنده قنوات فضائية، ابن عبد الوهاب ما عنده قنوات فضائية، وانتشر دينهم وبقي وهدمت دعوات القنوات الفضائية. ولهذا شوف، من أراد الله به خيرا سبب الأسباب. تعالى اسمع، ممكن واحد يكون مثلا مش في باله خالص يعتكف عشان يسمع هذا الكلام، الله عز وجل هيأله سبب، قال لك أروح أشوف الناس دي المداخلة دو، واخد بالك؟ فمن لقاش مدخل ولا مخرج، لا قال الله قال الرسول قال الصحابة، وكل حاجة بدليلها وكذا. وتبقى المفصلة عندك. فأقصد أقول يعني الذي يريد الله له الهداية سيسبب الأسباب ويسر بإذن الله تبارك وتعالى. جاء بسلمان وجاء بصهيب وجاء ببلال نعم، وامرأة فرعون كانت قناة موسى إيه؟ فرعون، امرأة فرعون، امرأة فرعون. يعني ممكن تتخيل عقلا أن تؤمن مملكة فرعون إلا فرعون وامرأته، ومع ذلك ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. طيب وبالعقل ان امرأة نوح تكون ايه؟ مؤمنة. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فالمسألة مش قنوات ولا كذا، وان كانت كلها وسائل واستعملت في الخير ونشر الخير يكون خير، لكن انا اقصد اقول الواحد ما ينتظرش قناة ولا ينتظر كتاب. الواحد يهرب يا اخواني، يهرب يا اخواني، يجوب الارض يا اخواني، يجوب الارض يبحث عن الهداية. إن وعجبت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يا أخوان الواحد فينا بيسافر عشان يتعالج، بيسافر ربما إلى أوروبا عشان يتعالج يا أخوان. الواحد يا أخوان فينا بيسافر اللي بيموتوا في البحر المتوسط كل يوم عشان يقولك إحنا بحثا عن لقمة العيش، وبيسافروا سفر غير نظامي فتلاقي مركبة تتقلب، حرس حدود يضربهم كذا كذا، كل ده عشان يقولك لقمة العيش. يتعرضون للمخاطر يا اخوان. التجار اصحاب الملايين دول بيتعرضوا ربما لازمات نفسيه ممكن تفضي بحياه الواحد عشان درهم ودينار، قاعد طول النهار مع البورصه، عيلة نزلت لغايه ما ينزل ضغطه يموت. كل بيبذل. انت عملت ايه للهدايه؟ عملت ايه عشان الله يهديك، الله يبصرك؟ عملت ايه؟ ماذا صنعت؟ اتحرك، ابحث، ادفع 5 جنيه مواصلات عشان تروح الشيخ فلاني تسمع منه الحق، واخد بالك؟ ادفع نص شهر، غيب 10 ايام عشان تعرف الحق فين راسك من رجليك. الفرقان يا اخواني، الفرقان. انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقي الله عشان الله يجعل لك فرقان تميز بين الحق والباطل، بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة. انا من سمعاني اذا ما احنا عرفنا الناس دول بايه؟ بالبصيرة يا اخواني، بالبصيرة. ده القرضاوي بيتكلم على البصيرة، ده القرضاوي بيقول ان المسائل ديت ما يتكلمش كلامه فيها الا اهل البصيره. ان لله وانا اليه راجعون. بقى النبي اللي بيقول انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. بقى الله اللي بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. دي مسائل يا قرضاوي زي موضوعات الانشا زمان لما كانوا بيقولك الليل احسن ولا النهار. والله الواحد سبحان الله بينسى التعب لما بيجي سيرة الناس دي. والله يا اخوان، والله الواحد بينسى التعب، الواحد ما بيصدقش ان هو هيتكلم كده. سبحان الله يا اخوان، دين الله يا اخوان اعظم من اعراضنا يا اخوان، اعظم من اعراض. ماذا لو قيل لي ان ابنتك زنت؟ اي عقل يا اخوان انا اتحمل يا اخواني؟ فاذا قيل الدين يا اخواني حرف، علام الانسان لا يغار. سبحان الله، يا بليد، يا مقلد، يا متعصب، هتبقى نائما ايضا. ولهذا انا بقى اقول، وضربت مثل زمان في بهذه المساله، قلت اللي بيدافع عن المشايخ مع الباطل هذا، انا هختبر واحد اختبارا. زوجتك ستعود الي من خارج البيت وتقول لك الشيخ فلان اللي انت بتحبه جدا متعصب له لما انحرف عن الدين وما زلت دافع، الشيخ فلان اتصل عليك فلم يجدك، قال لي فلان موجود، قلت له لا، فعاكسني وقال لي كلمة معيبة. قال لك ايه؟ قال لي كلمة كذا. الشيخ فلان؟ هل هتقول هذه زلة ودعونا من زلته، ولكن انا لا اريد ان افضح الشيخ، ولا ماذا ستقول؟ عاكس مراتك بس، عاكس زوجتك. انا اظن اعتقد لو كنت امسح مروءه، انما لو كنت كمان في دياسة ماليش دعوة بيك، أنا بتكلم عن الرجل من حيث هو رجل، إنما المشكلة إنك تطلع كمان ما أنتش رجل، دي مشكلة بقى. أنا بتكلم عليك إنك رجل مبتدع، لكن هتطلع كمان مش رجل، مصيبة. صحيح، يعني بتكلم مع رجل بس مبتدع، يبقى حوارنا في السنة، لكن المشكلة كمان هتبقى حوارنا في الرجولة، تبقى مشكلة. انا اظن لو انك انت راجل مش هتنتظر صلاة العصر، هتيجي في المسجد هتلف على الاغوة هتتصل عليهم الحقوا الشيخ اللي احنا دافعنا عنه، عاكس زوجتي، شيخ الضال المنحرف، شيخ اللي ضحك علينا، يا ما قبلنا الاياد، يا ما قبلنا الرؤوس، عاكس مراتي، عاكس زوجتي. طب انا اقول لك حاسب، حاسب حاسب، انتظر. معاكسة زوجتك بدعة ولا سنة؟ معاكسة زوجته ايه؟ مش بدعة، معصية. طب كبيرة ولا صغيرة؟ زنا ولا كلمة؟ طيب ده معصية وليست زنا ولا بدعة ولا شرك ولا قتل نفوس ولا رد الأصول أهل السنة والجماعة ولا شيء. ما ايه يعني لما ياخد من زوجتك يقول لزوجتك كلمة؟ يا سيدي الله غفور رحيم، نأخذ علمه ونترك معاكسته. هل هتقول ذلك؟ انا ما اظنك، انا لازلت اقول انك رجل شهم، لازلت اقول انك رجل شهم، وعليه فغيرتك على دينك ينبغي ان تكون اعظم من غيرتك على عرضك، ينبغي هذا. نعم.
السؤال الرابع: إذا كان رجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز سؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز وفقكم الله؟ الجواب: لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان يفد على الناس من لا يعرف. هذا الذي لا يعرف إن كان وادعا ساكنا ولم يظهر خلافا للحق فإنه يبقى مستورا، لكن إذا استراب الناس من حال هذا الرجل أو أرادوا منه أمرا من الأمور فلهم أن يختبروا حاله. ومن الشواهد على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون،
يعني أغضب يعني،
لكني سككتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي،
يعني فقلت سككتها، ضربت على وجهها، عظم ذلك علي، فقال أتيني بها. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ انظر يا أخواني سرعة الاستجابة الصحابة. طب يا رسول الله هل يكفر الله عني إذا أنا أعتقتها؟ أعتقها يا رسول الله. نعم.
قال أتيني بها، فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال سفيان الثوري رحمه الله: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى، يعني ابن عمران، فمن ذكره أي بخير قلت هؤلاء أصحاب سنة وجماعة، ومن عاباه قلت هؤلاء أصحاب بدع.
نعم، يعني إن أثنوا على صاحب السنة خيرا فهم على خير، وإن أثنوا على صاحب السنة شرا فهم على شر، هم أهل بدع. نعم.
وقال بقية بن الوليد رحمه الله: إن لا نمتحن الناس بالأوزاعي، فمن ذكره بخير عرفنا أنه صاحب سنة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدع.
الله أكبر. واليوم إذا رأيت الرجل يطعن في ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان وهؤلاء العلماء، إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من هؤلاء فاتهمه، فإنه ليس على السنة، لأن هؤلاء ما أشدهم في باب السنة والحمد لله. نعم.
وقال
لا، الرجل متفق عليه، الأمة متفق عليه، الرجل معروف بالسنة الظاهر الذاب عنها، لكن لا تأتي تختبر الأمة بزيد وعبيد ممن لا يعرف، لا، الرجل معروف للأمة تشهد له بالخير الذي هو على السنة وعلى الجادة، لما تعرف له المخالفات ليس التلاعب. نعم. هل أصول السلفية طعن في ابن باز؟ من الذي يطعن في ابن باز إلا مبتدع؟ كيف يكون أصول السلفية يطعن في ابن باز؟ لأنه هيطعن في ابن باز في ماذا؟ ما هو ما يطعن في ابن باز في النزول على الركبتين ولا على اليدين، يبقى هذا عنده غلو، لأنه لا يطعن في ابن باز بهذا، أو يطعن في ابن باز لأنه لا يرى الخروج ولا يرى، يبقى إذن هو ليس بسلفي. فكيف يكون رجل على أصول أهل السنة ويطعن في ابن باز أو العثيمين أو الألباني؟ ما نرى هذا اصلا، فين الكلام هذا؟ لكن هو يدعي ذلك، هو يدعي، لكن ليس بصواب، ليس بصحيح، لكن هو يدعي انه على اصول سلفي. نعم.
وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله: اذا رايت الرجل يحب اهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن محمد بن حنبل واسحاق بن راويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. فيمتحن الرجل إذا استريب منه أو أريد منه أمر من الأمور فإنه يمتحن، وهذا
نعم
الأمر
إذا استريب، يعني مثلا أخ مثلا جاي لك أنا طبعا عندك العلم وأقعد مثلا كذا وكذا وبقى بين الإخوة، فأنت لازم تسأله عن حاله، أنت جاي منين، كنت فين، طب أنت مثلا قرأت لمين، بتقرأ لمين، لازم تعرف حاله، لازم تعرف حاله حتى تميز هذا الشخص. إنما عموم الناس خلاص هيقابلك واحد في الشارع من تحت تقول تعالى تعالى انت مع مين، لا خلاص قالوا الشارع السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. نعم 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 على ايه، على عوام ازاي يعني، لا 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 ما اظن في اخ يعمل كده، يعني قابل واحد فلاح ما يعرفش اي حاجه يقول له انت رايك استاذ قطب، يقول له ايه رايك استاذ قطب، لا مش هيقول له كده على طول، يعني هيقول له ايه رايك في البدو الحسين، اه يعني يقول انت بتروح البدو بتروح الحسين بتروح مش عارف ايه ماشي، لكن دي مسائل يعني يراعى فيها طريقه العرض ايضا، طريقه العرض. نعم.
وهذا الامر لا يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملات، فلو خطب رجل امراه من اهلها فانهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو ممن يرضى دينه وخلقه، ولا يقال لم يعرف عنه هذا، لم يعرف عن هذا شيء. وبهذا يستبين لكم بطلان المقولة الأصل في المسلم العدالة. هذه المقولة باطلة، وكتب الجرح والتعديل شاهدة على ما نقول. فلو كان الأصل في المسلمين كلهم العدالة ما احتاج الناس إلى علماء وأئمة يجرح من جرح ويعدل من عدلوا.
نعم، لكن الأصل في المسلم السلامة، لأن العدالة وصف زائد، ولا الأصل في المسلمين الخيانة والجرح، إنما السلامة. يعني بمعنى يعني هذا الرجل أمامي سالم، سالم إن أظهر خيرا حكمت له به، وإن أظهر شرا حكمت عليه به، يبقى بما يظهره. نعم، فلا أقول أنا العدالة، زي ما تقولش مثلا الأصل في الناس السلفية، فالأصل أن الناس سلفيون، لا، السلفيون دي أصول، سلفية أصول، لكن السلامة الإنسان سالم، يعني سالم من إيه، يعني من أي وصف تقول لا تجرحه إلا بما تعلم عنه من سبب داعي للجرح، وأيضا لا تثني عليه إلا بما تعلم من سبب في التعديل، فالتعديل يحتاج إلى معرفة سبب، والجرح يحتاج إلى معرفة سبب، بينهما السلامة، بينهما السلام. هذا رجل مبتدع، ليه؟ لازم، لأنه هذا رجل سلفي، ليه؟ لازم، لأنه. فالتعديل والجرح، ولهذا اللي بيقول لك جماعة اللي بيجرحوا الليل والنهار، ما هو نفس المسألة، الجماعة اللي بيعدلوا الليل والنهار، يظن الناس أن التجاوز في الجرح هو المحظور فقط، لا، والتجاوز في التعديل. فإن من جرح أو عدل ينبغي أن يبني أمره على الدليل. نعم.
السؤال الخامس، إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم، فما الضوابط الشرعية عند العلماء، عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ الجواب، إن كان المؤلفون لهذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس، يفهمها المخاطبون، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال. أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة، ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف. أحدها ما كان بدعة خالصا وليس فيه سنة أو فيه نذر يسير من السنة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وأصول الكافي وفصل الخطاب.
واضح، هذا بدعة خالصة أو سنة يسيرة جدا، فهذا لا يحل أحد أن ينظر فيها إلا العلماء الكبار ينظرون فيها للرد عليه، لأنهم يميزون. نعم. الثاني
ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، قالوا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم.
ففي سنة وبدعة، زي مثلا بعض كتب الحزبيين في حق وباطل، سنة وبدعة،
والفاسد من الصالح والحق من الباطل، فانه يحل له لانه قادر على التمييز.
هذا ايضا لا ينظر فيه، لا ينظر فيه الى العلماء. نعم،
لانه قادر على التمييز، يعرف ماذا ينقل من الحق، وارى الا يكثر، فانه اذا اكثر وشاع ذلك وانتشر فانه يؤدي الى الخلط. فلربما ظن السامعون والقراء ان هذا المنقول عنه سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة. وعندي أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم،
ونرى أنه أوجب، وليس أفضل وأسلم فقط، بل نرى أنه أوجب، لأن الناس لم يعودوا يميزون. فإذا نقلت قولا هو حق وأسندت إلى فلان مع بيان الضلال، ولماذا أصلا تضطر إلى هذا؟ سؤال، الحق الذي يذكره هذا الرجل ليس عند أهل السنة، ليس عند أحد من أهل السنة. إن كان عند أحد من أهل السنة فلماذا تنقل عن هذا المبتدع وهو عند شيخ الإسلام؟ لماذا تنقل عن هذا المبتدع وهو عند ابن القيم؟ هذا يخشى عليه صراحة، يخشى أن يكون هذا الرجل عنده شيء. ولهذا نرى أن مثل أهل البدعي لا ينقل عنهم أصلا حتى ولو كان حقا. ونفرق بين مسألة النقل عن صاحب البدعة وقبول الحق من صاحب البدعة. قبول الحق من صاحب البدعة، قبول الحق من الشيطان يجب أن تقبله، لأن الحق دليله ليس الشيطان ولا صاحب البدعة، الحق دليله قال الله، قال الرسول، قال صلى الله عليه وسلم صادقك، ده الحق هو وهو كذوب لما وصل إليه الحق. لكن ما قال لأبي هريرة اذهب إليه وتعلم منه بقى أمثال هذا، واذهب إليه وتعلم منه العلم، لا. عند البخاري أيضا حديث ابن مسعود لما جاء حبر من اليهود وقال قال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع، الحديث، فضحك النبي مقرا له. يبقى قبل الحق هذا، لكن ما أوصى النبي الصحابة أن تتعلم من أحبار اليهود، بل نهى الصحابة أن تسأل يهود، نهى الصحابة أن تسأل يهود. يبقى أن تقبل الحق دي مسألة، لا ترد الحق. لو قالوا سيد قطب، لو قالوا الجهل بن صفوان، لو قالوا إبليس، لأن الحق ليس دليل هؤلاء، إنما الحق قال الله قال الرسول. طيب، لكن النقل من كتبهم وتقول حتى في الحاشية وضل مضل، فتنقل له إلا إذا أردت أن تلزم جماعته. تعال يا جماعة أنتوا بتدافع عن سيد قطب، تعال كلام القرضاوي هو بقى لإخواني في سيد قطب، وتنقل كلام القرضاوي في الطعن في سيد قطب، وأن فكره يمثل مرحلة تفكير في حياتي الأخيرة في حياتي. يبقى أنا نقلت لعلة ونبهت وشهد شاهد من أهله، إنما غير هذا أنا هنقل الحق ليه وأنبه في الحاشية إن هذا ضل مضل؟ طب ما نستغل، ما ممكن واحد يقول لي ألا ده حقه، كيف يكون ضالا مضلا؟ فيأتي على الحاشية يقشطها ويطرق التعليق ويقول إذا هذا الرجل صاحب حق. صح يا أخوان ولا لا؟ يبقى إذن أنا لست محتاجا أصلا، الله أغناني بأهل السنة والجماعة. وأظن أن ما في حق لا يوجد عند أهل السنة ويوجد عند أهل البدع، ما أظن، بل هذا يقين يعني. نعم،
وعندي أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها. فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله، فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء لفاضل رأيناهم ينقلون عن المبتدعة، فلا نستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة أو أنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا، حاشاهم من ذلك،
لكن ينصحون. نعم،
لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل، لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق
وأوجب. نعم،
لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق، لكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع، لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتوصيل أبدا.
نعم، وبهذا يخرج بعض النقولات لبعض السلف، يعني من كتب مثلا مثل الزمخشري أو كذا، لكن نرى أن هذا يقطع دابره حتى لا يستغل ذلك مستغل. فعندنا سد الذرائع وعندنا درء المفاسد هذا يقدم على جلب المصالح. وكما قلنا الحق اللي عند أي واحد من هؤلاء موجود عند أهل السنة فكفانا والحمد لله أهل السنة.
الثالث ما كان خاليا من البدعة صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب لم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته فهذا الأمر فيه واسع. فمن أمثلة الصنف الثاني الكشاف للزمخشري. فالزمخشري واسمه محمود بن عمر الملقب بجار الله هذا معتزلي جل لكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة ينقلون منه شواهد. والثالث لا أستطيع أن أقول جازما لكن لعل منه ترتيب أبي غدة لسنن النساء فأبو غدة صوفي محترق بل هو كوثري هذا العصر عدو لأهل السنة.
نعم ومثل هذه الكتب اللي هم حققوها استغنى عنها. لكن المشكلة اللي بتواجهنا الآن إنك تجد بعض الكتب ما حققها ولا زارت السوق إلا بتحقيق واحد من أهل البدع وهو كتاب سلفي. إن لم تشتري هذا الكتاب زي ما مر معنا كتاب عبد بن حميد والمنتقى بن الجارود فماذا تصنع؟ أنت بتشتغل على الأصل اشتغل على الأصل واشتري الكتاب لأن الكتاب الأصل هو ده الموجود والطبعة دي الموجودة وكذا 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 والغي هذه التحقيقات وحين دي تكون مضطرا لأن ما في سبيل لتحصيل الكتاب إلا هذا وأنت لست تشتري تحقيقا أنت تشتري كتابا أصيلا. ولهذا نوصي إخواننا مشتغلين بمسألة التحقيق أن يأتوا إن شاء الله ويعمدوا إلى كتب السنة بإذن الله ويعني يقومون بتحقيقها وخدمتها حتى تكون إن شاء الله موجودة في السوق بتحقيقات سلفية. نعم.
السؤال السادس ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟ الجواب عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم بما عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة عليه أنه مبتدع وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر. وأما قول صاحب
يعني ممكن يقول فلان مبتدع على سبيل الزجر وليس أنه مبتدع قامت عليه الحجة لكن تحذيرا من بدعته. نعم.
وأما قول صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة فهي عام أما مبتدع فهي أخص فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم.
يعني صاحب بدعة يعني أنه على بدعة لكن هو نفسه يحتاج إلى إقامة الحجة تحكم عليه لكن طبعا ده في من هذا في صاحب السنة معروف بها ولكن وقع في بدعة وقع في بدعة قد يجهلها فلا بد من بيان الأمر له أولا طالما أنه معروف بالسنة وداعي إليها وأصوله السلفية لكن قد يكون وقع في شيء من هذا فلا بد من إقامة الحجة عليه أولا. إنما مبتدع هذا معناه أن إقامة عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. وقد تقال من باب الزجر يا مبتدع من باب الزجر وليس أنه يستحق ذلك وصفا دائما مستمرا. ومن هنا قد نخرج بعض عبارات العلماء في بعض كتب السلف في هذا. نعم.
السؤال السابع يمضي بعض الناس السنين والشهور في مناصحة أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم والحجة لمناصحتهم فهل هذا كان عليه عمل السلف؟
نعم يعني يجلس سنين وشهور مع أهل البدع وبعدين فينا يقول أنا أناصحه. ها الجواب
المناصحة لابد أن تنتهي إلى شيء
ليست طريقا إلى الممات. ناصح هذه الجزئية لا نختلف معك فيها لكن إلى متى إلى أي حد؟ أنا أقول لكم إخواني الأسئلة دي إن شاء الله هتغنينا عن كثير من الاستشكالات. الأسئلة والأجوبة دي ستقبل لك كثيرا من المسائل الحمد لله. نعم وده اللي احنا بنرجوه ان شاء الله ان يكون في كل معتكف تأخذ جرعة متكاملة من علوم الشريعة في كل ابوابها ان شاء الله تبارك وتعالى تأخذ جرعة متكاملة بحيث تعود محصنة بإذن الله. نعم ولهذا احيانا الله احياكم ان شاء الله العام القادم كل واحد يجيب معه 2-3 ان شاء الله نوسع لكم المسجد في مسجد 600 متر ان شاء الله نوسع لكم ان شاء الله باذن الله نسال الله ان يرزقكم ان شاء الله. نعم يسمع الناس يا اخواني يسمعوا الكلام ده اسمعوا فترجع انت الحمد لله بعتك وسنه ورجل في ميزان حسناتك. نعم
المنصحة لابد أن تنتهي إلى شيء وهو إما قبول
احنا مش بنرجو يعني كثرة عدد يا إخوان حسن حد يفهم كلام يعني لا احنا بنرجو نحب الهداية بس الناس جميعا ولا احنا مش بنقبض على الروس ها احنا بندفع
وهو
لكن بنتذاكر بنتذاكر في السنة ونجتمع عليها رحم عظيم يا إخواني نصله رحم عظيم نصله. نعم
وهو إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة أو العناد والإصرار لابد أن تنتهي إلى شيء وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا وإنما يظهر في جلسات هذا في الغالب وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب لكن عليهم غبش فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من تعاهد أما مجالسة أناس الجميع أهل أهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل أهواء مجالسة ممازجة ومخالطة يعني على الدوام فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة فالأمر فيه تفصيل بارك الله فيك.
كما سبق الجواب في السؤال الأول. نعم
السؤال الثامن
إذن المجالسة إلى حد إن ظهر لك عناده فلا تبالي به ولا كرامه أما إذا ظهر أنه يتقدم معك ولو قليلا يا أخواني ولو يتقدم قليلا اصبر معه اصبر. نعم
السؤال الثامن يزعم بعض من ينتسب للعلم أن بيان أخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب فهل هذا صحيح؟ الجواب أولا قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح وراء إعادة حديث عبد
نعم
الرحمن
هو الكلام في البدع هو والكلام في تحذير البدع يقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب قد يقول شاب يعني كله وحش خلاص بقى أنا سايب الطريق ده كله فهل يا ترى يسكت أهل السنة عن البيان من أجل هذا؟ نعم
أولا قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح وأرى إعادة حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم الحديث. فالواجب على أهل العلم النصحين للأمة الذين يفقهون الناس دين الله عز وجل من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح أن يبينوا لهم ما يفد عليهم من البدع والمخالفات سواء كانت تلكم البدع والمخالفات من جماعات أو أفراد. وهذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له مسلمة الفتح وكان في طريقه إلى حنين الغزو ثقيفا وهوازن حين كانوا مشركين لما قال له أولئك الجماعة رضي الله عنهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينوطون بها أسلحتهم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في حال حرب سائر إلى مواجهة العدو والقوم يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر
يعني ومع ذلك ومع كونه سائرا في طريقه إلى الحرب إلا أنه مع ذلك إيه نهى وحذر الصحابة الذين قالوا هذه المقولة من الوقوع في المخالفة. نعم
وعن عمر رضي الله عنه قال إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن يعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
نعم
وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده الحديث وذكر الذهبي
كذب يعني أخطأ. نعم
وذكر الذهبي عند ترجمته عمر بن عبيد المعتزلي القدري حين ترجم له في الميزان عن عاصم الأحول رضي رحمه الله قال جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟
نعم، مش ليس هذا من باب الوقيعة، إنما هذا من باب النصيحة. فأن تسمع ذكر بعض الناس والتحذير منهم هذا من باب النصيحة لا من باب الوقيعة. نعم.
وكتب الجرح والتعديل شهيدة، وكتب السنة مثل الإبانة لابن بطة العكبري وشرح أصول أهل السنة وصرح أصول أهل السنة للاكائي وغيرهما ملأ بهذا من كشف عوار المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بعيانهم. وبهذا تعلمون أن صاحب تلك المقولة إما جاهل أو صاحب بدعة يقرر قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تلكم القاعدة التي هي قاعدة المناري أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين من بعد. فأقول لكم نصحوه وبينوا له أنه على خطأ وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد، فإن انتصح كان بها فهو منكم، له ما لكم عليه ما عليكم، وإلا فاحذروه وابتعدوا منه. السؤال التاسع، يرى بعض من يدعي السلفية أنه لا بد من العمل الجماعي واحتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون وأن شغلهم الردود وأن فيهم شدة تنفر الناس عنهم، فهل هذا من الدعوة السلفية في شيء؟ الجواب، أقول هذا القول،
هذا سؤال مهم. العمل الجماعي واحتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون وإنما عندهم ردود وردود تنفر. نعم.
الجواب، أقول هذا القول يرده أمور ثلاثة. الأمر الأول، أن أئمة السنة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على بيان الحق للناس والنصيحة للأمة، وأذكر هذا الأثر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الثاني، أن منهج السلف ليس مقصورا على الردود بل هو شامل للتعليم، وإن شئت فقل تأليف الكتب العلمية مع التعليم العملي والردود، وردود باب من أبواب صد البدع والمحدثات.
نعم، لكن أهل سنة الجماعة يعلمون التفسير ويعلمون الحديث ويعلمون الفقه ويعلمون العقيدة ويعلمون الآداب ويعلمون اللغة، لكن بعض المرضى هو الذي يقول هذا، ما عنده من الكلام في الرجال والكلام في الأعراض. من الذي قال لك هذا؟ اذهب إلى أي عالم من علماء السنة وأي شيخ من شيخ السنة ستجد عنده الشريعة كاملة، كلام في الدين، في تفسير، في عقيدة، في لغة، في أداب، في تربية، في مواعظ، في رقاق، في آداب. لكن لأن هذا هو الذي يغيظك فإنك تركز عليه. نعم.
الأمر الثالث، أنه لا يوجد عالم في من عرفت يقتصر في تنبيه الناس على الرد فقط، بل هو جامع بين الأمرين، وإن كان أحيانا يغلب عليه الرد لأن الحال عنده يقتضي ذلك. وبهذا تعلمون أن صاحب المقولة على خطأ وعلى خطر، وأنه يريد تلفيق بل ما أظنه إلا ويريد تسطر على أهل البدع والضلال. وإن أحسن الظن به قلنا إنه جاهل لا يحسن الدعوة إلى الله على بصيرة، بل هو من أهل الجهل بالنهج الحق في الدعوة إلى الله، أو هو من أهل الضلال والانحراف والتلفيق في المنهج.
نعم.
السؤال العاشر، متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟
سؤال مهم جدا، سؤال مهم. الناس جوابه سهل، لكن الناس شوشوا على هذا حتى جعلوا خروج الرجل من المنهج السلفي ليكون مبتدعا جعلوه مستحيلا، كأنما يشترطون لا يخرج الرجل من السلفية إلا إذا قال أنا خارج عن السلفية مع سبق الإصرار والترصد وصرت مبتدعا، ومن لم يبدعني فإنه مبتدع. كأنها يريدين هذا، لكن يرى خروج على ولاة الأمور ما فيش مشكلة، ليس سلفي ومسألة خلافية، يرى التعامل مع أهل الأهواء والتعاون معهم عادي، مصالح ومفاسد، يرى أن ينضم لحزب أحزاب عادي، كلهم عاملون في حقل الدعوة والإسلام وكلهم يأخذ الإسلام من وجهة نظره، يرى تنحية كتب السلف وأنها لم تعد صالحة لهذا العصر مش مشكلة، من باب تقريب العلم ونصح الأمة، يرى مدح أئمة البدع والضلال مش مشكلة، هذه موازنات، الإنصاف أن نأخذ الحق وأن ندع الباطل. والله جعل ميزان الأخرة له كفتان، ليست كفة واحدة، كفتان حسنات وسيئات. فلماذا تجعلون أنتم يا سلفيون الميزان كفة واحدة؟ مش مشكلة ما زال سلفيا، طلع مع التبليغ ومدحه مش مشكلة، فيما وافق فيه السنة، طلع مع الإخوان ومدحه مش مشكلة لنصرة إيه؟ لنصرة الإسلام، طعن في أهل السنة مش مشكلة، علماء اجتهدوا، فإن أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذن متى سيخرج؟ متى سيخرج من السلفية؟ متى؟ متى؟ فإذا أنا حينما أقول هذا أنا لست مبالغا، يعني كأنما هم يقولون هكذا. ولهذا متى يخرج من السلفية؟ إذا قال أنا خرج من السلفية خلاص أنا ضد السلفية، ومن حكم علي بأنني سلفي فهو جاهل مبتدع. نعم.
الجواب: هذا بيانه أهل العلم وضمنوه،
ولكن الجواب هي كلمة واحدة. متى يخرج الرجل من السلفية؟ إذا خرج من أصوله بس، وليس باللازم أن تجتمع فيه كل الأصول خروجا، بل لو خرج عن أصل واحد من أصولها لم يكن سلفي. نعم.
الجواب: هذا بيانه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم، وهو ضمن منهجهم، وذلك أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة.
نعم، أصل واحد يكفي. قال الإمام أحمد في كتاب أصول السنة، قال اسمع يا شيخ إبراهيم، قال هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. نعم، ولم يشترط حلف اليمين على هذا. نعم.
إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، هذا يخرج من السلفية. كذلك قالوا حتى في الفروع، إذا خالف فرعا من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك فإنه يخرج من السلفية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين.
نعم، هذه الحقيقة أسئلة مهمة ونافعة، ولعلها الحمد لله تعالج كثيرا من الأمور التي تكون في أذهان بعض الشباب. نعم. الشيخ تكلم في ايه؟ شيخ بهو أولا نحدد الأول من الأقران. الأمة بينت لنا محمد بن إسحاق ومالكا ويحيى الذهلي والبخاري وكذا، أولئك علماء أفذاذ، الأمة حكمت عليهم بهذا وحكمت على الكلام والقضايا الموجود بينهم، فهؤلاء لهم الحكم الخاص. لكن لا تأتي أن تتعصب لشيخك وتعتبر أن شيخك هذا هو شيخ السنة الذي من تكلم فيه صار حداديا يطعن في العلماء، أصلا هو من العلماء أو غيرك يقول أنا شيخ أيضا ما تكلم فيه فهذا حداد، فلهذا تلك دعوة صار كل يقولها. هذا يقول أنت حدادي لأنك تطعن في شيخه، وهذا يقول أنت حدادي وأنت تقول هذا أنت حدادي لأنك تطعن فيه في شيخك، هذا كله انحراف. إنما نحن نتكلم عن العلماء المعروفين، عن أهل السنة الخالصين. وأيضا يا أخواني مسألة كلام الأقران حبيبنا يطول الغروة دي ليس قاعدة مطلقة. كلام الأقران الوسبة من كلام الأقران العاري عن الدليل الذي لا يوافق عليه واحد، لكن قد يتكلم القرين في قرينه بحق فلا يقال كلام الأقران. ولهذا الشباب الصغير ده هو بيقول ايه ده الشيخ فلان شاف كلها مع السنة ودي أقران، من قال لك كلام أقران كلام بدون دليل غيره كذا؟ لكن الكلام الذي على الدليل قائم على الدليل يقبل ولو كان من أقرانه، فانتبه. فقاعدة ان كلام الاقران ده يطوى ولا يروى دي قاعدة بيهرب منها البعض أو بسببها البعض من الحق، لا. فكلام الأقران يقبل بعضهم ببعض إذا قام على الجرح المفصل، لكن إذا لم يكن له دليل فيطوى ولا يروى، لكن إذا كان له دليل ودل عليه الدليل فهذا علم لابد أن يقول. كلام الأب في ولده، كلام الابن في أبيه، كلام القرين في قرينه، طالما قام على الدليل وكان الجرح مفصلا فإنه يقبل. فالآن لو واحد اتهمك قالك أنت حدادي، قل له من الحدادي؟ أنت بتقول أنا حدادي، هشام البيرة حدادي، ولد دعا كهف الحدادي. طب مين الحدادي؟ قالك اللي بيطعنوا في العلماء، اللي هم مين؟ ابن بازول الألباني وابن عثيمين. طيب الرجل اللي بيطعن، أنا بطعن ولا برفع بفضل الله علمهم في كل مكان، ما في دورة، ما في كتب، ما في كذا، ارجع الجدول شوف كم كتاب لابن باز، كم كتاب للألباني، كم كتاب، كله أخدينه، كل حد المعاصرين حتى زاد المدخلي، عبيد الجبري، محمد أمني الجامي، ربيع المدخلي، كله، حافظ حكامي سعدي، جميع طبقات عمر أمة الإسلام، ابن حجر نووي، حتى لو هنبين أخطاء ابن حجر ندي أخطاء زلات مش انحرافات، خلاص تمام. رد على الحدادية، شوف ادخل على الموقع رد حدادية، كيف يكون حدادي؟ حدادي لأنه خالف شيخك، فصارت السنة عندك يا ايه؟ الشيخ بتاعك. من خالف شيخك ولو بحق يكون حدادية، فدي دعوة لها عباءة واسعة، بل أنت الحدادي الذي تطعن في العلماء، تطعن في العلماء، تطعن في المشايخ، كل شيخ ليس على هواك يبقى ايه؟ تطعن فيه. علماء المملكة كلهم بقر إلا الشيخ ربيع، هكذا يقول الحزب الرسلاني، يبقى طعن ولا مش طعن؟ صالح على الشيخ أبي لا يحب، الراجح طلع خلاص، وهكذا من غير أن يحكم عليهم العلماء شيء. فيبقى إذن من وافق وفق عليه، ومن خالف اختلف عليه. فإذا ده مش الحدادية، الحدادية يا أخواني انسوا اسم لفظ الحدادية، إنما غلاة التجريح، ولهذا تكون حدادية أو رسلانية واحد، الرسلانية أشد من الحدادية. الحدادية يأتون إلى بدع موجودة لكن يغلون في التعامل معها، علماء أخطأوا وقعوا في بدع لكن بدعوهم والأمة لم تبدعه. يبقى الحد إيه عند الحدادية؟ الحدادية لما بيجوا يتكلموا في ابن حجر والنووي وقعوا بدع فتكلموا في تلك البدع فبدعوا بها، إنما أهل السنة ما بدعوهم بالبدع دي، لكن الرسلانية تخترع لك بدعا، غلو. من لم يلتزم بكلامي فإنه مبتدع، من لم يبدع مبدعه فإنه مبتدع، وأصبح ظاهر جدا جدا. الشيخ اللي خالف يقسم ظهر على طول ويخرج من السنة، ولهذا الطريق للسنة عندهم هو الطريق إلى رسلان. فمن زار سبكا وقدم الولاء صار سلفيا سنيا، وإلا فلا. وخلي واحد يعترض، واحد كان عامل إن هو يعني رجل وبطل ومش عارف إيه وإيه، لما أخذ من بعض المساجد لف ودار وطلع بيان اسمه عادل الشرباجي، هذا اللي كان مش مقتنع برسلان ولا مقتنع بها، ويا ما قال لي هذا الكلام، خلاص هو علم جرح التعديل من اجل هذا، وبقى البيئة المعجب برأيه ومعاند، معاند المعجب برأيه، بعد ما كان لا يحرك قدما على قدم الا اذا رجع في كثير من المسائل. هذا هو. والثاني والثالث والرابع وكبير القوم من حسن البان لما طعن فيه قال ده هو كان زي كشك ومش عارف ايه، وكان كلام كشك وكذا وكذا وكذا، لما استدعاه ووضعه في مسجده بعد اسبوعين. عجيب الناس دي لا تميز. تخيل كل الامه تسمع طعن رسلان في حسن البنا، تخيل كل الامه تطعن، صح سمعتوه ولا لا يا جماعه؟ سمعتوه؟ بعد اسبوعين يستدعيه في المسجد ويقول البركه مع الاكابر، مع اكابرنا، والشيخ حسن البنا له بصمات على الدعوه السلفيه، وله وله وله، والناس تصدق، وعلى راسهم حسن البنا. وحدت المساله، وبقى من اللي شال الليله زي ما هم بيقولوها؟ بقى البيلي، تصرب واحد وخط مقطع وحذف عن سياقي ولحاقي ومش عارف وثاقي وبناتي وصبيانه، وانتهت المسألة، واحنا اللي طلعنا غلطانين في النهاية، اسفين يا ريس. والله العظيم يا أحبابي يا إخواني، والله العظيم شيء يضحك، شيء عجيب، شيء عجيب. تخيل أنا أسمع مقطع بنفسي أنا واحد يعني تخيل مثلا رسلان هو شوف قال فينا إيه، تخيل لما رسلان مثلا يوم جايبني عنده الوقت أهوت ويقول ومن الذي يطعن في شام البياني، من هذا، من هذا، هذا الرجل السلفي زي ما هو كان بيقول. رسلان كان يقول ألم أقول يا ابني، فان طلعت راح فيه راح يتوضى. ما أنا دي العادة، دي العادة، هي دي العادة، دي العادة. خلاص نفسه هو نفسه رسلان يقول ألم أقل لكم، أنا والله العظيم ما أقول هذا يعني بس أنا أقول من باب يعني ما قاله هو، ألم أقل لكم بأن هذا فارس الميدان، فارس ميدان يبقى كده. وطلع الزهران ده رأس حرب أهل السنة، رأس حرب أهل السنة. وفي لحظة واحدة خلاص خرج من بيان، لا طلع في حسان ولا طلع في يعقوب ولا طلع في حد خالص ولا طلع حتى في محمود الحداد، إنما طلع في هشام البيان. إيه يا جماعة بالراحة شوي خلاص، فإن هشام البيان قد خرج من السلفية وصار حدادية. ثاني يوم الصبح ما عرفش ايه اللي حصل، الظاهر نزل عليه الطل بالليل، قال لك فان الاخ هشام البياليه ما زال يعني تحت المصحه وكذا. بعد ما كنت انا طلعت بالليل رجعت ثاني يوم، ما عرفش مين اللي طلعني ومين اللي دخلني، ما عرفش. هي البطاقه في جيبي اصلا، انا ما عرفش بقى مين اللي كان طلعني ومين اللي دخلني، ما عرفش. هما بينهم كده بيعملوها كده مع بعض عجيب. اذا الحددية ماذا؟ حددية ماذا؟ حددية تتقاصر عند الرسلانية. لا أحضرك أقسم بربي، أقسم بربي، أقسم بربي، أنا ما أتكلم عن الحزب الرسلاني هذا لأن رسلان رد علي، لأن رسلان شبع ردا، وأنا أنصح إخواني وطلابي ومنكم من سمع لا تردوا على هذا الرجل، لأن ما كنت أعرف حال هذا الرجل، لا تردوا عليه، هذه فتنة تمر، ما تردوا عليه ولا حد يتكلم، ودعوا هذا، نحن نتصدق بهذا، مش لأنه رد لا أبدا. وإلا أصلا لو رجعت ما تعرفوا أن مبدأ البداية، بس كنا نظن بقى أن رجل من أهل السنة أما ينبه يرجع، كان مبدأ البداية هي خطبة الشيعة والمستشار، ولما تكلم في هذا ونحن رددنا على هذا، وبدأ هو لما تكلم في أثر اصبروا حتى استريح بره نستريح من فجر، لما قال له أنت لمست ولي الأمر على المنبر، فصار يقول أنا أقول كما قال بعض السلف استريحوا، كما قال بعض السلف استريحوا حتى إيه، أو اصبروا حتى يستريح بره نستريح من فاجر. فبدأنا نرد على هذا الأثر، فظننا أنه واحد عادي يعني. والله العظيم يا أخواني كان طلعت زهران والشرباجي يقولان لي وإحنا في اسكندرية، يقولان شوف يا شيخ إحنا هذا الكلام إحنا بيناه وقلناه ولكن لأنه منك فما قبلوه، لأنه منك ما قبلوه. ثم هم أنفسهم يقولون يطعن في الشيخ رسلان، صدق الشيخ رسلان إذ يقول مش عارف زي الأرنب زي القطة مش عارف بيقول هذه، ما بعرفش نحفظ الحاجات دي للأسف. أوه. يولي ويعاد عليه، نعم فرعا يعني يولي ويعاد عليه، يعني مثلا ليس من الأصول هيولي ويعادي على مثلا شهدنا سيدنا محمد رسول الله ينافح عنه ولا يقر بأن هذه مخالفة وأن هذه بدعة، ينافح مثلا عن مثلا أن الزكاة أي مثلا مسألة فرعية مثلا النزول على الركبتين ويولي ويعاد، وأنه من نزل على الركبتين مبتدع مخالف للسنة ينافح ويعاد عليه، فلا شك أن هذا يرجع إلى خلل في الأصل أصلا. وإذا الأشار الشاطبي تكاثر فروع، إذا تكاثرت فروع دلت على أن الأصل نفسه غير منضبط.